أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فابقى سندا المتصلات إلى الإمام أبي الفداء إسماعيل بن كثير رحمه الله تعالى. قال تفسير سورة البقرة من تفسير القرآن العظيم: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. اقرأ أبو عمي.
الله عليكم شيخان. قال العوفي عن ابن عباس قوله تعالى: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس يقول لا يقضون منه وطرا يأتونه ثم يرجعون إلى أهلهم ثم يعودون إليه، عادكم الله إليه سالمين. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: مثابة للناس يقول يثوبون، رواهما ابن جرير. وقال ابن أبي حاتم: أخبرنا أبي قال أخبرنا عبد الله بن رجاء قال أخبرنا إسرائيل عن مسلم عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس قال يثوبون إليه ثم يرجعون. قال: وروي عن أبي العالية سعيد بن جبير في رواية، وعطاء ومجاهد والحسن وعطية والربيع بن أنس والضحاك نحو ذلك. وقال ابن جرير: حدثني عبد الكريم بن ابي عمير قال حدثني الوليد بن مسلم قال ابو عمرو عن الاوزاعي: حدثني عبد بن ابي لبابه في قوله تعالى: واذ جعلنا البيت مثابه للناس قال لا ينصرف عنه منصرف وهو يرى انه قد قضى منه وطرا. وحدثني يونس عن ابن وهب انه قال ابن زيد: واذ جعلنا البيت مثابه للناس قال يأتون اليه من البلدان كلها وياتونه. وما أحسن ما قال الشاعر في هذا المعنى، أوراده القرطبي: جعل البيت مثابا لهم ليس منه الدهر يقضون الوطر. وقال سعيد بن جبير في الرواية الأخرى: وعكرمة وقتادة وعطاء الخراساني مثابة للناس أي مجمعا. وأمنا قال الضحاك عن ابن عباس أي أمنا للناس. وقال أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العارية: جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا، يقول أمنا من العدو يعني يحمل فيه السلاح. وقد كانوا في الجاهلية يتخطف الناس من حولهم يتخطف الناس من حولهم وهم آمنون لا يسبون. وعروي عن مجاهد وعطاء والسدي وقتادة والربيع بن أنس أنهم قالوا: من دخله كان آمنا. ومضمون ما فسر به هؤلاء الأئمة هذه الآية أن الله تعالى يذكر شرف البيت وما جعله موصوف وما جعله موصوفا به شرعا وقدرا من كونه مثابة للناس، أي جعله محلا تشتاق إليه الأرواح وتحن إليه ولا تقضي منه وطرا ولو ترددت إليه كل عام، استجابة من الله تعالى لدعاء خليله إبراهيم عليه السلام في قوله: فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم، إلى أن قال: ربنا وتقبل دعائي. ويصفه تعالى بأنه جعله أمنا، من دخله آمنا ولو كان قد فعل ما فعل ثم دخله كان آمنا. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: كان الرجل يلقى قاتل أبيه وأخيه فيه فلا يعرض له، كما وصفها في سورة المائدة بقوله تعالى: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس أن يرفع عنهم بسبب تعظيمها السوء، كما قال ابن عباس: لو لم يحج الناس هذا البيت لأطبق الله السماء على الأرض، وما هذا الشرف إلا لشرف بانيه أولا وهو خليل الرحمن، كما قال تعالى: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا، وقال تعالى: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا. وفي هذه الآية الكريمة نبه على مقام إبراهيم عليه السلام وعن أمر بالصلاة عنده، فقال: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وقد اختلف المفسرون في المراد بالمقام ما هو، فقال ابن أبي حاتم: أخبرنا عمر بن شبة النميري قال أخبرنا حدثنا أبو خلف يعني عبد الله بن عيسى قال حدثنا داود بن أبي هند عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى قام مقام إبراهيم الحرام كله. وروي عن مجاهد وعطاء مثل ذلك. وقال أيضا: حدثنا الحسن بن أحمد بن صباح قال حدثنا حجاج عن ابن جريج أنه قال: سألت عطاء عن واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فقال: سمعت ابن عباس قال: أما مقام إبراهيم الذي ذكر هاهنا فمقام إبراهيم هذا الذي في المسجد. ثم قال: ومقام إبراهيم يعد كثير، مقام إبراهيم الحج كله. ثم فسره لي عطاء فقال: التعريف وصلاتان بعرفة والمشعر ومنى ورمي الجمار والطواف ورمي الجمار والطواف بين الصفا والمروة. فقلت: أفسره ابن عباس؟ قال: لا، ولكن قال مقام إبراهيم الحج كله. قلت: وسمعت ذلك؟ لهذا أجمع. أسمعت ذلك لهذا أجمع؟ قال نعم سمعته منه. وقال سفيان الثوري عن عبد الله بن مسلم عن سعيد بن جبير واتخذ من مقام إبراهيم مصلى، قال الحجر مقام إبراهيم نبي الله، قد جعله الله رحمة فكان يقوم عليه وإن يولو إسماعيل الحجارة ولو غسل رأسه كما يقولون لاختلف رجلاه. وقال السدي المقام الحجر الذي وضعته زوجة إسماعيل تحت قدم إبراهيم حتى غسلت رأسه، حكاه القرطبي وضعفه ورجحه غيره، وحكاه الرازي في تفسيره عن الحسن البصري وقتادة والربيع بن أنس. وقال ابن أبي حاتم حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح قال حدثنا عبد الوهاب بن عطاء عن ابن جريج عن جعفر بن محمد عن أبيه أنه سمع جابرا يحدث عن حجة النبي صلى الله عليه وسلم، قال لما طاف النبي صلى الله عليه وسلم قال له عمر هذا مقام إبراهيم، هذا مقام أبينا إبراهيم، قال هذا مقام أبينا إبراهيم، قال نعم، قال أفلا نتخذه مصلى؟ فأنزل الله عز وجل واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وقال عثمان بن أبي شيبة أخبرنا أبو سامة عن زكريا عن أبي إسحاق عن أبي ميسرة أنه قال قال عمر رضي الله عنه قلت يا رسول الله هذا مقام قليل يا ربنا؟ قال نعم، قال فلا نتخذه مصلى؟ فقال نزلت واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وقال ابن مردويه حدثنا دعلج بن احمد قال حدثنا غيلان بن عبد الصمد قال حدثنا مرزوق بن مسروق بن مرزبان قال حدثنا زكريا بن ابي زائده عن ابي اسحاق عن عمرو بن ميمون عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه انه مر بمقام ابراهيم فقال يا رسول الله اليس نقوم مقام خليل ربنا؟ قال بلى. قال فلا نت اليس نقوم مقام خليل ربنا هكذا؟ قال بلى. قال فلا نتخذه مصلى؟ فلم يلبث إلا يسيرا حتى نزلت واتخذه من مقام إبراهيم مصلى. وقال ابن مردويه حدثنا محمد بن أحمد بن محمد القزويني قال حدثنا علي بن الحسين الجنيد قال حدثنا هشام بن خالد قال حدثنا الوليد عن مالك بن أنس عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر رضي الله عنه أنه قال لما وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة عند مقام إبراهيم قال له عمر يا رسول الله هذا مقام إبراهيم الذي قال الله واتخذه من مقام إبراهيم مصلى؟ قال نعم. قال الوليد قلت لمالك هكذا حدثك واتخذوه؟ قال نعم هكذا وقع في هذه الرواية وهو غريب. وقد روى النسائي من حديث الوليد بن مسلم نحوه. وقال البخاري باب قوله واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى مثابة يثوبون، مثابة مصلى مثابة يثوبون يرجعون. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن حميد عن انس بن مالك رضي الله عنه انه قال قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وافقت ربي في ثلاث او وافقني ربي في ثلاث، قلت يا رسول الله لو اتخذت من مقام ابراهيم مصلى؟ فنزلت واتخذ من مقام ابراهيم مصلى. وقلت يا رسول الله يدخل عليك البر والفاجر فلو امرت امهات المؤمنين بالحجاب؟ فأنزل الله آية الحجاب. وقال وبلغني معاتبات النبي صلى الله عليه وسلم بعض نسائه فدخلت عليهن فقلت إن انتهيتن أو ليبدلن الله رسوله خيرا منكن، حتى أتيت إحدى نسائه فقالت يا عمر أما في رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يعظ نساءه حتى تعظهن أنت؟ فأنزل الله عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن الآية. وقال ابن ابي مريم اخبرنا يحيى بن ايوب قال حدثني حميد قال سمعت انس يحدث عن عمر رضي الله عنهما هكذا ساقه البخاري هاهنا. وعلق الطريقه الثانيه عن شيخه سعيد بن الحاكم المعروف بن ابي مريم المصري، وقد تفرد بروايه عنه البخاري من بين اصحاب الكتب السته، وروى عنه الباقون بواسطه، وفرضوه من تعليق هذا الطريق ليبين فيه اتصال اسناد الحديث، وانما لم يسنده لان يحيى بن ابي ايوب يحيى بن ايوب مفيش ابي لأن يحيى بن أيوب الغافقي فيه شيء كما قال الإمام أحمد فيه وسيء الحفظ والله أعلم. يحيى بن أيوب صح سيدنا مفيش أبي، أنا عندي هنا يحيى بن أبي أيوب.
يحيى بن
قال
أيوب
الإمام أحمد يحيى بن أيوب الغافقي أحسن الله إليكم. قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا هشيم قال حدثنا حميد عن أنس رضي الله عنه أنه قال قال عمر رضي الله عنه وافقت ربي عز وجل في ثلاث، قلت يا رسول الله لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى؟ فنزلت واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وقلت يا رسول الله إن نساءك يدخل عليهن البر والفاجر فلو أمرتهن أن يحتجبن؟ فنزلت آية الحجاب. واجتمع على رسول الله صلى الله عليه وسلم نساؤه في الغيرة فقلت لهن عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن، فنزلت كذلك. ثم رواه أحمد عن يحيى وابن أبي عدي كلاهما عن حميد عن أنس عن عمر رضي الله عنهما أنه قال وافقت ربي في ثلاث أو وافقني ربي في ثلاث فذكر. وقد رواه البخاري عن عمرو بن عون والترمذي وعن احمد بن منيع والنسائي وعن يعقوب بن ابراهيم الدواقي وابن ماجه عن محمد بن الصباح كلهم عن هشيم بن بشير به كلهم عن هشيم بن بشير به ورواه الترمذي ايضا عن عبد بن حميد عن حجاج بن منهال عن حماد بن سلمة والنسائي عن هناد عن يحيى بن ابي زائده كلاهما عن حميد وهو ابن تيرويه الطويل به. وقال الترمذي حسن صحيح ورواه الإمام علي بن المديني عن يزيد بن زريع عن حمير به وقال هذا من صحيح الحديث وهو بصري ورواه الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله في صحيحه بسند آخر ولفظ آخر. فقال حدثنا عقبة بن بكر من قال أخبرنا سعيد بن عامر عن جويرية بن أسوأ عن نافع عن علي بن عمر عن عمر رضي الله عنهما أنه قال وفقت ربي في ثلاث بالحجاب وفي أسارى بدر وفي مقام إبراهيم. وقال أبو حاتم الرازي حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري وقال حدثنا حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وافقني يا ربي في ثلاث أو وافقت ربي. قلت يا رسول الله لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى فنزلت واتخذ من مقام إبراهيم مصلى. وقلت يا رسول الله لو حجبت النساء فنزلت آية الحجاب. والثالثة لما مات عبد الله بن أبي جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي عليه. قلت يا رسول الله تصلي على هذا الكافر المنافق؟ فقال إيها عنك يا ابن الخطاب. فنزلت ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. وهذا إسناد صحيح أيضا ولا تعارض بين هذا ولا هذا بل الكل صحيح ومفهوم العدد إذا عارضه منطوق قدم عليه والله أعلم. وقال ابن جريج أخبرني جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رمل ثلاثة أشواط وشى أربعا حتى إذا فرغ عمد إلى مقام إبراهيم فصلى خلفه ركعتين ثم قرأ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وقال ابن جرير حدثنا يوسف بن سلمان قال حدثنا حاتم بن اسماعيل قال حدثنا جعفر بن محمد عن ابي عن جابر رضي الله عنه انه قال استلم رسول الله صلى الله عليه وسلم الركن فرمل ثلاثا ومشى اربعا ثم تقدم الى مقام ابراهيم فقرا واتخذوا من مقام ابراهيم وصلى وجعل المقام بينه وبين البيت فصلى ركعتين. وهذا قطعة من الحديث الطويل الذي رواه مسلم في صحيحه من حديث حاتم بن اسماعيل وروى البخاري بسنده عن عمرو بن دينار أنه قال سمعت ابن عمر رضي الله عنه ما يقول قادم رسول الله صلى الله عليه وسلم فطاف البيت تبعا وصلى خلف المقام ركعتين. فهذا كله مما يدل على أن المراد بالمقام إنما هو الحجر الذي كان إبراهيم عليه السلام يقوم عليه لبناء الكعبة لما ارتفع الجدار وأتاه إسماعيل عليه السلام به ليقوم فوقه وينأول له الحجارة فيضعها بيده لرفع الجدار. كلما كمل ناحية انتقل للناحية الأخرى يطوف حول الكعبة وهو واقف عليه. كلما فرغ من جدار نقله إلى الناحية التي تليها هكذا حتى تم هكذا حتى تمت حتى تم جدارات الكعبة كما سيأتي بيانه في قصة إبراهيم وإسماعيل في بناء البيت من رواية ابن عباس عند البخاري. وكانت آثار قدميه ظاهرة فيه ولم يزل هذا معروفا تعرفه العرب في جاهليتها. ولهذا قال أبو طالب في قصيدته المعروفة اللامية وموطئ إبراهيم في الصخر رطبة على قدميه حافيا غير ناعلي. قد أدرك المسلمون ذلك فيها أيضا. وقال عبد الله بن عوف أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب أن أنس بن مالك رضي الله عنه حدثه قال رأيت المقام فيه أثر أصابعه عليه السلام وأخمص قدميه غير أنه أذهبه مسح الناس بأيديهم. وقال ابن جرير حدثنا بشر بن معاذ قال حدثنا يزيد بن زرع قال حدثنا سعيد عن قتاده واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى انما امروا ان يصلوا عنده ولم يؤمروا بمسحه. ولقد تكلفت هذه الامه شيئا ما تكلفته الامم قبلها. ولقد ذكر لنا من راى اثر عقبه واصابعه فيه فما زالت هذه الامه يمسحونه حتى لولق ومحى. قلت وقد كان المقام ملصقا بجدار الكعبة قديما ومكانه معروف اليوم إلى جانب الباب مما يلي الحجر يمنة الداخل من الباب في البقعة المستقلة هناك. وكان الخليل عليه السلام لما فرغ من بناء البيت وضعه إلى جدار الكعبة وأنه انتهى عنده البناء فتركه هناك. ولهذا والله أعلم أمر بالصلاة هناك عند فراغ الطواف وناسب أن يكون عند مقام إبراهيم حيث انتهى بناء الكعبة فيه. وإنما أقره عن جدار الكعبة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو أحد الأئمة المهديين والخلفاء الراشدين الذين أمرنا باتباعهم. وهو أحد الرجلين اللذين قال فيهما رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر رضي الله عنهما هو الذي نزل القرآن بوفاقه في الصلاة عنده. ولهذا لم ينكر ذلك أحد من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. قال عبد الرزاق عن ابن جريج حدثني عطاء وغيره من أصحابه قالوا أول من قاله عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وقال عبد الرزاق أيضا عن معمر عن حميد بن الأعرج عن مجاهد عن حميد الأعرج عن مجاهد أنه قال أول من أخر المقام إلى موضعه الآن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وقال الحافظ أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي وأخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان قال أخبرنا قاضي أبو بكر أحمد بن كامل قال حدثنا أبو إسماعيل محمد بن إسماعيل السلمي قال حدثنا أبو ثابت قال حدثنا الدراوردي قال حدثنا الدراوردي عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن المقام كان في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم وزمان أبي بكر ملتصقا بالبيت، ثم أخره عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهذا إسناد صحيح مع ما تقدم. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا ابن أبي عمر العدني قال قال سفيان يعني ابن عيينة وهو إمام المكيين في زمانه كان المقام في سقع البيت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحوله عمر إلى مكانه بعد النبي صلى الله عليه وسلم وبعد قوله واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. قال ذهب السيل به بعد تحويل عمر إياه من موضعه هذا فرده عمر إليه. وقال سفيان لا أدري كم بينه وبين الكعبة قبل تحويله. قال سفيان لا أدري أكان لاصقا بها أم لا، فهذه الآثار متعاضدة على ما ذكرناه، والله أعلم. قد قال الحافظ أبو بكر بن مردويه حدثنا أبو عمرو قال حدثنا محمد بن عبد الوهاب قال حدثنا آدم قال حدثنا شريك عن إبراهيم بن مهاجر عن مجاهد أنه قال قال عمر يا رسول الله لو صلينا خلف المقام فأنزل الله واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فكان المقام عند البيت فحوله رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى موضعه هذا. قال مجاهد قد كان عمر يرى الرأي فينزل به القرآن. هذا مرسل مع مجاهد ومخالف لما تقدم رواية عبد الرزاق عن معمر عن حميد الأعرج عن مجاهد أن أول من أخر المقام إلى موضعه الآن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهذا أصح من طريق ابن مردويه مع اعتضاد هذا بما تقدم، والله أعلم. وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وارنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. قال الحسن البصري قوله عيدنا إلى إبراهيم وإسماعيل قال أمرهم الله أن يطهره من الأذى والناجس ولا يصيبه من ذلك شيء. وقال ابن جريج قلت لعطاء ما عهده؟ قال أمره. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وعهدنا إلى إبراهيم أي أمرناه كذا قال. وظاهر أن هذا الحرف إنما عدي بلا لأنه في معنى تقدمنا وأوحينا. وقال سعيد بن جبير عن ابن عباس قوله أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين قال من الأوثان. وقال مجاهد وسعيد بن جبير طهر بيتي للطائفين إن ذلك من الأوثان والرافة وقول الزور والرجس. قال ابن أبي حاتم روي عن عبيد بن عمير وأبي العاليه وسعيد بن جبير ومجاهد وعطين وقتادة لهم قالوا أن طهر بيتي أي بلا إله إلا الله من الشرك. وأما قوله تعالى للطائفين فالطواف بالبيت معروف عن سعيد بن جبير أنه قال في قوله تعالى للطائفين يعني من أتاه من غربة والعاكفين المقيمين فيه. وهكذا روي عن قتادة والربيع بن أنس أنهما فسر العاكفين بأهله المقيمين فيه كما قال سعيد بن جبير. وقال يحيى بن القطان زياد وقال يحيى القطان عن عبد الملك وهو ابن أبي سليمان عن عطاء في قوله والعاكفين قال من انتابه من الأمصار فقام عنده وقال لنا ونحن مجاورون أنتم من العاكفين. وقال وكيع عن أبي بكر وذري عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال إذا كان جالسا فهو من العاكفين. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا إسماعيل موسى بن إسماعيل وقال ابن ابي حاتم حدثنا ابي قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا ثابت قال قلنا لعبد الله بن عبيد بن عمير ما اراني الا مكلم الامير ان يمنع الذين ينامون في المسجد الحرام فانهم يجنبون ويحدثون. قال لا تفعل فان ابن عمر سئل عنهم فقال هم العاكفون. ورواه عبد بن حميد عن سليمان بن حرم عن حماد بن سلمة به، قلت: وقد ثبت في الصحيح أن ابن عمر رضي الله عنهما كان ينام في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم وهو عزب. وأما قوله تعالى: والركع السجود، فقال وكيع عن أبي بكر ذلك عن عطاء عن ابن عباس: والركع السجود، قال: إذا كان مصليا فهو من الركع السجود. وكذا قال عطاء وقتاده. وقال ابن جرير رحمه الله: فمعنى الآية: وأمرنا إبراهيم وإسماعيل بتطهير بيتي للطائفين. والتطهير الذي أمرهما به في البيت هو تطهيره من الأصنام وعبادة الأوثان فيه ومن الشرك. ثم أورد سؤالا فقال: فإن قيل: فهل كان قبل بناء إبراهيم عند البيت شيء من ذلك الذي أمر بتطهيره منه؟ وأجاب بوجهين: أحدهما أنه أمرهما بتطهيره مما كان يعبد عنده زمان قوم نوح من الأصنام والأوثان، ليكون ذلك سنة لمن بعدهم، إذ كان الله تعالى قد جعل إبراهيم إماما يقتدى به، كما قال عبد الرحمن بن زيد: أن طهر بيتي، قال: من الأصنام التي يعبدون التي كان المشركون يعظمونها. قلت: هذا الجواب مفرع على أنه كان يعبد عنده أصنام قبل إبراهيم عليه السلام، ويحتاج إثبات هذا إلى دليل عن المعصوم محمد صلى الله عليه وسلم. الجواب الثاني أنه أمرهما أن يخلصا في بنائه لله وحده لا شريك له، فيبنياه مطهرا من الشرك والريب، كما قال جل ثناؤه: أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار. قال: فكذلك قوله: وعيدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي، أي ابني بيتي على طهر من الشرك والريب، كما قال السدي: أن طهرا بيتي، ابني بيتي للطائفين. وملخص هذا الجواب أن الله تعالى أمر إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام أن يبني الكعبة على اسمه وحده لا شريك له، للطائفين به والعاكفين عنده والمصلين إليه من الركع السجود، كما قال تعالى: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. وقد اختلف الفقهاء في أيهما أفضل، وقد اختلف الفقهاء وأيهما أفضل، الصلاة عند البيت أو الطواف. فقال مالك: الطواف به لأهل الأمصار أفضل من الصلاة عنده. وقال الجمهور: الصلاة أفضل مطلقة، وتوجيه كل منهما يذكر في كتاب الأحكام. والمراد من ذلك الرد على المشركين الذين كانوا يشركون بالله عند بيته المؤسس على عبادته وحده لا شريك له، ثم مع ذلك يصدون أهله المؤمنين عنه، كما قال تعالى: إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. ثم ذكر أن البيت إنما أسس لمن يعبد الله وحده لا شريك له، إما بطواف أو صلاة. فذكر في سورة الحج أجزاءها الثلاثة: قيامها وركوعها وسجودها، ولم يذكر العاكفين، لأنه تقدم: سواء العاكف فيه والباد. وفي هذه الآية الكريمة ذكر الطائفين والعاكفين، واجتزأ بذكر الركوع والسجود عن القيام، لأنه قد علم أنه لا يكون ركوع ولا سجود إلا بعد قيام. وفي ذلك أيضا رد على من لا يحجه من أهل الكتابين اليهود والنصارى، لأنهم يعتقدون فضيلة إبراهيم الخليل وعظمته، ويعلمون أنه بنى هذا البيت للطواف في الحج والعمرة وغير ذلك، وللاعتكاف والصلاة عنده، وهم لا يفعلون شيئا من ذلك، فكيف يكونون مقتدين بالخليل وهم لا يفعلون ما شرع الله له؟ وقد حج البيت موسى بن عمران وغيره من الأنبياء عليهم السلام، كما أخبر بذلك المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم، إن هو إلا وحي يوحى. وتقدير الكلام إذن: وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن تق... أي تقدم لوح... أي تقدمنا لوحينا أي تقدمنا لوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود، أي طهراه من الشرك والريب، وابنياه خالصا لله معقلا للطائفين والعاكفين والركع السجود. وتطهير المساجد مأخوذ من هذه الآية ومن قوله تعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والأصال. وهم الرجال، ومن السنة أحاديث كثيرة من الأمر بتطهيرها وتطيبها وغير ذلك من صيانتها من الأذى والنجاسات وما أشبه ذلك. ولهذا قال عليه السلام: إنما بنيت المساجد لما بنيت له، وقد جمعت في ذلك جزءا على حدة، ولله الحمد والمنة. وقد اختلف الناس في أول من بنى الكعبة، فقيل الملائكة قبل آدم، وروي هذا عن أبي جعفر الباقر محمد بن علي بن الحسين، ذكره القرطبي وحكى لفظه وفيه غرابة. وقيل آدم عليه السلام، رواه عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء وسعيد بن المسيب وغيرهم، أن آدم ابنه من 5 أجبل، من حراء وطور سيناء وطور زيتا وجبل لبنان والجودي، وهذا غريب أيضا. وروي نحوه عن ابن عباس وكعب الأحبار وقتادة وعن وهب بن منبه أن أول من بناه شيث عليه السلام، وغالب من يذكر هذا إنما يأخذه من كتب أهل الكتاب، وهي مما لا يصدق ولا يكذب ولا يعتمد عليها بمجردها، وأما إذا صح حديث في ذلك فعلى الرأس والعين. وقوله تعالى: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. قال الإمام أبو جعفر بن جرير حدثنا ابن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن وهدي قال حدثنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن إبراهيم حرم بيت الله وأمنه، وإنما حرمت المدينة ما بين لابتيها، فلا يصاد صيدها ولا يقطع عضافها. وهكذا رواه النسائي عن محمد بن بشار عن بندار محمد بن بشار بندار به ما فيش عنه. وأخرجه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقدي كلاهما عن أبي أحمد الزبيري عن سفيان الثوري. وقال ابن جرير أيضا حدثنا أبو كريب وأبو السائب قال حدثنا ابن إدريس وحدثنا أبو كريب قال حدثنا عبد الرحيم الرازي قال جميعا سمعنا أشعث يحدث عن نافع عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن إبراهيم كان عبد الله وخليله، وإني عبد الله ورسوله، وإن إبراهيم حرم مكة، وإني حرمت المدينة ما بين لبتيها عظاها وصيدها، لا يحمل فيها سلاح لقتال، ولا يقطع منها شجرة إلا لعلف بعير. وهذه الطريق غريبة، ليست في شيء من الكتب الستة. وأصل الحديث في صحيح مسلم من وجه آخر عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: كان الناس إذا رأوا أول الثمر جاءوا به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا أخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم بارك لنا في ثمرنا، وبارك لنا في مدينتنا، وبارك لنا في صاعنا، وبارك لنا في مدنا، اللهم إن إبراهيم عبدك وخليلك ونبيك، وإني عبدك ونبيك، وإنه دعاك لمكة، وإني أدعوك للمدينة مثل ما دعاك لمكة ومثله معه. ثم يدعو أصغر وليد الله فيعطيه ذلك الثمر، وفي لفظ بركة مع بركة، ثم يعطيه أصغر من يحضره من الولدان، لفظ مسلم. ثم قال ابن جرير حدثنا أبو كريب قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا بكر بن مضر عن ابن الهاد عن أبي بكر بن محمد عن عبد الله بن عمرو بن عثمان عن رافع بن خديج رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن إبراهيم حرم مكة، وإني أحرمها بين لابتيها. انفرد بإخراج مسلم، فرواه عن قتيبة عن بكر بن مضر به، ولفظه كلفظه سواء. وفي الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي طلحة: التمس لي غلاما من غلمانكم يخدمني، فخرج بي أبو طلحة يرديفني وراءه، فكنت أخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما نزل. وقال في الحديث: ثم أقبل حتى إذا بدا له أحد قال: هذا جبل يحبنا ونحبه. فلما أشرف على المدينة قال: اللهم إني أحرم ما بين جبليها مثلما حرم إبراهيم مكة، اللهم بارك لهم في مدهم وصاعهم، وفي لفظ لهما: اللهم بارك لهم في مكيالهم، وبارك لهم في صاعهم، وبارك لهم في مدهم. زاد البخاري يعني أهل المدينة. ولهما أيضا عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم اجعل بالمدينة ضعفي ما جعلته بمكة من البركة. وعن عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن إبراهيم حرم مكة ودعا لها، وحرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة، ودعوت لها في مدها وصاعها مثلما دعا إبراهيم لمكة. رواه البخاري وهذا لفظه، ومسلم ولفظه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن إبراهيم حرم مكة ودعا لأهلها، وإني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة، وإني دعوت لها في صاعها ومدها مثلما دعا إبراهيم لأهل مكة. عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اللهم إن إبراهيم حرم مكة فجعلها حراما، وإني حرمت المدينة حراما ما بين مأزميها، لا يهراق فيها دم ولا يحمل فيها سلاح لقتال، ولا يخبط فيها شجرة إلا لعلف. اللهم بارك لنا في مدينتنا، اللهم بارك لنا في صاعنا، اللهم بارك لنا في مدنا، اللهم اجعل مع البركة بركتين. الحديث رواه مسلم. والأحاديث في تحريم المدينة كثيرة، وإنما أوردنا منها ما هو متعلق بتحريم إبراهيم عليه السلام لمكة لما في ذلك في من مطابقة الآية الكريمة. وتمسك بها من ذهب إلى أن تحريم مكة إنما كان على لسان إبراهيم الخليل عليه السلام، وقيل إنها محرمة منذ خلقت مع الأرض، وهذا أظهر وأقوى. وقد وردت أحاديث أخر تدل على أن الله تعالى حرم مكة قبل خلق السماوات والأرض، كما جاء في الصحيحين عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة: إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي، ولم يحل لي إلا ساعة من نهار، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، لا يضاد شوكه ولا ينفر صيده ولا تلتقط لقطته إلا من عرف، ولا يلتقط لقطته إلا من عرفها ولا يختلى خلاها. فقال العباس: يا رسول الله، إلا الإذخر، فإنه لقينهم ولبيوتهم. فقال: إلا الإذخر. وهذا لفظ مسلم. ولهم عن أبي هريرة رضي الله عنه نحو من ذلك. ثم قال البخاري بعد ذلك: قال أبان بن صالح عن الحسن بن مسلم عن صفية بنت شيبة رضي الله عنها أنها قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم فذكر مثله. وهذا الذي علقه البخاري، رواه الإمام أبو عبد الله بن ماجه عن محمد بن عبد الله بن نمير عن يوسف بن كثير عن محمد بن إسحاق عن أبان بن صالح عن الحسن بن مسلم بن يناق عن صفية بنت شيبة رضي الله عنها أنها قالت: سمعت رسول النبي صلى الله عليه وسلم يخطب عام الفتح فقال: يا أيها الناس، إن الله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض، فهي حرام إلى يوم القيامة، لا يعضد شجرها ولا ينفر صيدها ولا يأخذ لقطتها إلا منشد. فقال العباس: إلا الإذخرة، فإنه للبيوت والقبور. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إلا الإذخر. وعن أبي شرح العدوي أنه قال لعمرو بن سعيد وهو يبعث البعوث إلى مكة: أذن لي أيها الأمير أن أحدثك قولا قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم الغداء من يوم الفتح، سمعته أذناي ووعاه قلبي وأبصرته عيناي حين تكلم به، إنه حمد الله وأثنى عليه ثم قال: إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس، فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما ولا يعضد بها شجرة، فإن أحد ترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا: إن الله أذن لرسوله صلى الله عليه وسلم ولم يأذن لكم، وإنما أذن لي فيها ساعة من نهار، وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، فليبلغ الشاهد الغائب. فقيل لأبي شريح: ما قال لك عمرو؟ قال: أنا أعلم ذلك منك يا أبا شريح، إن الحرم لا يذ عاصيا ولا فارا بدم ولا فارا بخربة. رواه البخاري ومسلم، وهذا لفظ. فإذا علم هذا فلا منافاة، فلا منافاة بين هذه الأحاديث الدالة على أن الله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض، وبين هذه الأحاديث الدالة على أن إبراهيم عليه السلام حرمها، لأن إبراهيم بلغ عن الله حكمه فيها وتحريمه إياها، وأنها لم تزل بلدا حراما عند الله قبل بناء إبراهيم عليه السلام لها. كما أنه قد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مكتوبا عند الله خاتم النبيين، وإن آدم لو جدل في طينته، ومع هذا قال إبراهيم عليه السلام: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم. وقد أجاب الله دعاءه بما سبق في علمه وقدره. ولهذا جاء في الحديث أنهم قالوا: يا رسول الله، أخبرنا عن بدء أمرك. فقال: دعوة أبي إبراهيم وبشرى عيسى بن مريم، ورأت أمي كأنه خرج منها نور أضاءت له قصور الشام. أي أخبرنا عن بدء ظهور أمرك، كما سيأتي قريبا إن شاء الله. وأما مسألة تفضيل مكة على المدينة كما هو قول الجمهور، أو المدينة على مكة كما هو مذهب مالك وأتباعه، فتذكر في موضع آخر بأدلتها إن شاء الله، وبه الثقة. وقوله تعالى إخبارا عن الخليل عليه السلام أنه قال: رب اجعل هذا بلدا آمنا، أي من الخوف، لا يرعب أهله، أو لا يرعب أهله. وقد فعل الله ذلك شرعا وقدرا، كقوله تعالى: ومن دخله كان آمنا، وقوله طيب وقوله: أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم، إلى غير ذلك من الآيات. وقد تقدمت الأحاديث في تحريم القتال فيها. وفي صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل لأحد أن يحمل بمكة السلاح. وقال في هذه السورة: رب اجعل هذا بلدا آمنا، أي اجعل هذه البقعة بلدا آمنا، وناسب هذا لأنه قبل بناء الكعبة. وقال تعالى في سورة إبراهيم: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا، وناسب هذا هناك لأنه، والله أعلم، كأنه وقع دعاء ثانيا بعد بناء البيت واستقرار أهله به، وبعد ما لدي إسحاق الذي هو أصغر سنا من إسماعيل 13 سنة. سنة. ولهذا قال في آخر الدعاء: الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. وقوله تعالى: وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر، قال: ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. قال أبو جعفر الرازي عن ربيع بن أنس عن أبي العالية عن أبي بن كعب رضي الله عنه أنه قال في قوله تعالى: قال: ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. قال: هو قول الله تعالى، هو قول الله تعالى. وهذا قول مجاهد وعكرمة، وهو الذي صوابه ابن جرير رحمه الله تعالى. قال وقرأ آخرون: قال: ومن كفر فأمتعه قليلا ثم اضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. فجعلوا ذلك من تمام دعاء إبراهيم كما رواه أبو جعفر عن الربيع عن أبي العالية أنه قال: كان ابن عباس يقول ذلك قول إبراهيم يسأل ربه أن من كفر فأمتعه قليلا. وقال أبو جعفر عن ليث بن أبي سليم عن مجاهد: ومن كفر فأمتعه قليلا يقول: ومن كفر فأرزقه أيضا ثم اضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. وقال محمد بن إسحاق لما عزل إبراهيم عليه السلام الدعوة عن من أبى الله أن يجعل له الولاية انقطاعا إلى الله ومحبته وفراقا لمن خالف أمره وإن كانوا من ذريته، حين عرف أنه كائن منهم، أنه ظالم لا يناله عهده ألا عفوا ألا يناله عهده بخبر الله له بذلك. قال الله: ومن كفر فإني أرزق البر والفاجر وأمتعه قليلا. وقال حاتم بن إسماعيل عن حميد الخراطي عن عمار الدهني عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق له من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. قال ابن عباس: كان إبراهيم يحجرها على المؤمنين دون الناس، فأنزل الله: من كفر أيضا أرزقهم كما أرزق المؤمنين، أخلق خلقا لا أرزقهم أمتعهم قليلا ثم أضطرهم إلى عذاب النار وبئس المصير. ثم قرأ ابن عباس: كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. رواه ابن مردويه، وروي عن كلمة مجاهد نحو ذلك أيضا. وهذا كقوله تعالى: إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، متاعهم في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون. وقوله تعالى: ومن كفر فلا يحزنك، وقوله تعالى: ومن كفر فلا يحزنك كفره، إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا، إن الله عليم بذات الصدور، نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ. وقوله: ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون، ولبيوتهم أبوابا وسرر عليها يتكئون وزخرفا، وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين. وقوله: ثم أضطروه إلى عذاب النار وبئس المصير، أي ثم ألجئه بعد متاعه في الدنيا وبسطنا عليه من ظلها إلى عذاب النار وبئس المصير. ومعناه أن الله تعالى ينظرهم ويمهلهم ثم يأخذهم أخذ عزيز مقتدر، كقوله تعالى: وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير. وفي الصحيحين: لا أحد أصبر على أذى سمعه من الله، إنه يجعلون له ولدا ويرزقهم ويعافيهم. وفي الصحيح أيضا: إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. ثم قرأ قوله تعالى: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. أما قوله تعالى: وإذا يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. فالقواعد جمع قاعدة وهي السارية والأساس. يقول تعالى: واذكر يا محمد لقومك بناء إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام البيت ورفعهما القواعد منه وهما يقولان: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، فهما في عمل صالح وهما يسألان الله تعالى أن يتقبل منهما، كما رواه ابن أبي حاتم من حديث محمد بن يزيد بن قنيس المكي سلم عن وهيب بن الورد أنه قرأ: إذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل: ربنا تقبل منا، ثم يبكي ويقول: يا خليل الرحمن، يا خليل الرحمن، ترفع قوائم بيت الرحمن وأنت مشفق ألا يتقبل منك. وهذا كما حكى الله تعالى عن حال المؤمنين المخلصين في قوله تعالى: والذين يؤتون ما آتوا أي يعطون ما أعطوا من الصدقات والنفقات والقربات وقلوبهم واجلة أي خائفة ألا يتقبل منهم. كما جاء به الحديث الصحيح عن عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سيأتي في موضعه. وقال بعض المفسرين: الذي كان يرفع القواعد هو إبراهيم والداعي إسماعيل، والصحيح أنهما كانا يرفعان ويقولان كما سيأتي بيانه. وقد روى البخاري ها هنا حديثا سنريده ثم نتبعه بآثار متعلقة بذلك. قال البخاري رحمه الله: حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن ايوب السختياني وكثير من كثير بن المطلب بن ابي وداعه يزيد احدهما على الاخر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال اول ما اتخذ النساء المنطق من قبل ام اسماعيل عليهما السلام اتخذت منطقا منطقا منطق ليعفي اثرها على ساره ساره ثم جاء بها إبراهيم وبابنها إسماعيل عليهما السلام وهي ترضعه حتى وضعهما عند البيت عند دوحة فوق زمزم في أعلى المسجد وليس بمكة يومئذ أحد وليس بها ماء فوضعهما هنالك ووضع عندهما جرابا فيه تمر وسقاء فيه ماء ثم قف إبراهيم عليه السلام منطلقا فتبعته أم إسماعيل فقالت يا إبراهيم أين تذهب وتتركنا بهذا الوادي الذي ليس فيه إنس ولا شيء فقالت له ذلك مرارا وجعل لا يلتفت إليها فقالت الله أمرك بهذا قال نعم قالت إذا لا يضيعنا ثم رجعت فانطلق إبراهيم عليه السلام حتى إذا كان عند الثنية حيث لا يرونه استقبل بوجهه البيت ثم دعا بهؤلاء الدعوات ورفع يديه قال ربنا إني أسكنت بذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون فجعلت أم إسماعيل ترضع إسماعيل عليهما السلام وتشرب من ذلك الماء حتى إذا نفد ماء السقاء عطشت وعطش ابنها فجعلت تنظر إليه يتلوى أو قال يتلبط فانطلقت كراهية أن تنظر إليه فوجدت الصفا أقرب جبل في الأرض يليها فقامت عليه ثم استقبلت الوادي تنظر هل ترى أحدا فلم ترى أحدا فهبطت من الصفا حتى إذا بلغت الوادي رفعت طرف ذراعها ثم سعت سعي الإنسان المجهود حتى جاوزت الوادي ثم أتت المروة فقامت عليها ونظرت هل ترى أحدا فلم ترى أحدا ففعلت ذلك 7 مرات قال ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم فذلك سعي الناس بينهما فلما أشرفت على المروة سمعت صوتا فقالت صه صهن تريد نفسها ثم تسمعت فسمعت أيضا فقالت قد أسمعت إن كان عندك غواث فإذا هي بالملك عند موضع زمزم فبحث بعقبه أو قال بجناحه حتى ظهر الماء فجعلت تحوضه وتقول بيدها هكذا وجعلت تغرف من الماء في سقائها ويفور بعدما تغرف قال ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم يرحم الله أم إسماعيل لو تركت زمزم أو قال لو لم تغرف من الماء لكانت زمزم عينا معينا قال فشربت وأرضعت ولدها فقال لها الملك لا تخافي الضيعة فإنها هنا بيتا لله عز وجل يبنيه هذا الغلام وأبوه وإن الله عز وجل لا يضيع أهله وكان البيت مرتفعا من الأرض كالرابية تأتيه السيول فتأخذ عن يمينه وعن شماله فكانت كذلك حتى مرت بهم رفقة من جرهم أو أهل بيت من جرهم مقبلين من طريق كداء فنزلوا في أسفل مكة فرأوا طائرا عائفا فقالوا إن هذا الطائر لا يدور على الماء ولعهدنا بهذا الوادي وما فيه ماء فأرسلوا جريا أو جريين فإذا هم بالماء فرجعوا فأخبروهم بالماء فأقبلوا قال وأم إسماعيل عند الماء فقالوا أتأذنين لنا أن ننزل عندك قالت نعم ولكن لا حق لكم في الماء قالوا نعم قال ابن عباس فقال النبي صلى الله عليه وسلم فألف ذلك أم إسماعيل وهي تحب الأنس فنزلوا وأرسلوا إلى أهليهم فنزلوا معهم حتى إذا كان بها أهل أبيات منهم وشب الغلام وتعلم العربية منهم وأنفسهم وأعجبهم حين شب فلما أدرك زوجوه امرأة منهم وماتت أم إسماعيل عليهما السلام فجاء إبراهيم وبعدما تزوج إسماعيل ليطالع تركته فلم يجد إسماعيل فسأل امرأته عنه فقالت خرج يبتغي لنا ثم سألها عن عيشهم وآيتهم فقالت نحن بشر نحن في ضيق وشدة وشكت إليه قال فإذا جاء زوجك فاقرأي عليه السلام وقولي له يغير عتبة بابه فلما جاء إسماعيل عليه السلام كأنه أنس شيئا فقال هل جاءكم من أحد؟ قالت نعم جاءنا شيخ كذا وكذا فسأل عنك جاءنا شيخ كذا وكذا فسأل عنك فأخبرته عفوا فسأل عنك فأخبرته وسألني كيف عيشنا فأخبرته أن في جهد وشدة قال فهل أوصاك بشيء؟ قالت نعم أمرني أن أقرأ عليك السلام ويقول غير عتبة بابك قال ذاك أبي وقد أمرني أن أفارقك فالحقي بأهلك فطلق وتزوج منهم بأخرى فلبث عنهم إبراهيم ما شاء الله ثم أتاهم بعد فلم يجده فدخل على امرأته فسألها عنه فقالت خرج يبتغي لنا قال كيف أنتم وسألها عن عيشهم وهيئتهم فقالت نحن بخير وسعة وأثنت على الله عز وجل فقال ما طعامكم قالت اللحم قال فما شرابكم قالت الماء قال اللهم بارك لهم في اللحم والماء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولو لم يكن لهم ولم يكن لهم يومئذ حب، ولو كان لهم لدعا لهم فيه. قال: فهما لا يخلو عليهما احد بغير مكه الا لم يوافقه. قال: فاذا جاء زوجك فاقرأي عليه السلام وامريه يثبت عتبه بابه. فلما جاء اسماعيل عليه السلام قال: هل اتاكم من احد؟ قالت: نعم، اتانا شيخ حسن الهيئه فاثنت عليه فسألني عنك فأخبرته، فسألني كيف عيشنا فأخبرته أنا بخير. قال: فأوصاك بشيء؟ قالت: نعم، هو يقرأ عليك السلام ويأمرك أن تثبت عتبة بابك. قال: ذاك أبي وأنت العتبة، أمرني أن أمسكك. ثم لبث عنهم ما شاء الله عز وجل. ثم جاء بعد ذلك وإسماعيل يبني نبلا له تحت دوحة قريبا من زمزم، فلما رآه قام إليه فصنع كما يصنع الولد بالوالد والوالد بالولد. ثم قال: يا إسماعيل، إن الله أمرني بأمر. قال: فاصنع ما أمرك ربك عز وجل. قال: وتعينني؟ قال: وأعينك. قال: فإن الله أمرني أن أبني هاهنا بيتا، وأشار إلى أكمة مرتفعة على ما حولها. قال: فعند ذلك رفع القواعد من البيت، فجعل إسماعيل يأتي بالحجارة وإبراهيم يبني، حتى إذا ارتفع البناء وجاء بهذا الحجر فوضعه له، فقام عليه وهو يبني، وإسماعيل يناوله الحجارة وهما يقولان: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. قال: فجعل يبنيان حتى يدور حول البيت وما يقولان: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وروى عبد بن حميد عن عبد الرزاق به مطولا، ورواه ابن أبي حاتم عن أبي عبد الله محمد بن حماد الطهراني، الطاء للظاء، الطاء المهملة عند الظاء، محمد بن حماد الطهراني، وابن جرير عن أحمد بن ثابت الرازي، كلاهما عن عبد الرزاق به مختصرا. طيب سيدنا،
نعم.
أحسن الله إليكم. وقال أبو بكر بن مردويه: حدثنا إسماعيل بن
وراه
عدن إسماعيل حدثنا بشر بن
محمد بن حماد، عندك
الطهراني.
الطهران
أنا عندي ضاء لكن هو بالطاء،
طبراني
طهراني
طبراني
بالباء.
من الطبراني ده؟
لا لا، طهران يا سيدي،
لا
من طهران ده. ايه الطاء والهاء؟ احسن الله اليك. وقال ابو في طبعة احياء التراث بالباء.
لا، بطبعة المعرفة.
المعرفة، شيحة. طيب. وقال أبو بكر بن مردوية: حدثنا إسماعيل بن علي بن إسماعيل قال حدثنا بشر بن موسى قال حدثنا أحمد بن محمد الأزرقي قال حدثنا مسلم بن خالد الزنجي أو الزنجي الأزرقي، هذا ده صاحب الكتاب، صاحب الحكة ولا حفيده هو اللي صاحبه؟
ده جده.
ده جد صاحب الكتاب.
نعم.
قال حدثنا مسلم بن خالد الزنجي عن عبد الملك بن جريج عن كثير بن كثير انه قال: كنت انا وعثمان بن ابي سليمان وعبد الله بن عبد الرحمن بن ابي حسين في ناس مع سعيد بن جبير في اعلى المسجد ليله، فقال سعيد بن جبير: سالوني قبل الا تروني، فسالوه عن المقام فانشا يحدثهم عن ابن عباس فذكر الحديث كله. ده لما كان الحجاج يبحث عنه
ما؟
قبل الا تروني، ده لما كان الحجاج بيدور عنه. ثم فذكر حديثه بطوله. ثم قال البخاري: حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا ابو عامر عبد الملك بن عمرو قال حدثنا ابراهيم بن نافع عن كثير بن كثير عن سعيد بن جبير عن ابن عباس انه قال: ما كان بين ابراهيم وبين اهله ما كان خرج باسماعيل وام اسماعيل ومعهم شنه قيامهم، فجعلت ام اسماعيل تشرب من الشنه فيدر لبنها على صبيها حتى قادم مكه فوضعها تحت دوحه، ثم رجع ابراهيم الى الى اهله فاتبعته ام اسماعيل حتى بلغوا كذا انادته، حتى إذا بلغوا كذا أنادته من ورائه: يا إبراهيم إلى من تتركنا؟ قال: إلى الله عز وجل. قالت: رضيت بالله. قال: فرجعت فجعلت تشرب من الشنة ويدر لبنها على صبيها حتى لما فني الماء قالت: لو ذهبت فنظرت لعلي أحس أحدا. قال: فذهبت فصعدت الصفا فنظرت ونظرت هل تحس أحدا، فلم تحس أحدا. فلما بلغت الوادي سعت حتى أتت المروة ففعلت ذلك اشواقا، ثم قالت: لو ذهبت فنظرت ما فعلت عن الصبي، فذهبت فنظرت فاذا هو على حاله كانه يشنغ للموت، فلم تقرها نفس ولم تقرها نفسها: لو ذهبت فنظرت لعلي احس احدا. قال: فذهبت فصعدت الصفا فنظرت ونظرت فلم تحس احدا. حتى أتمت سبعة، ثم قالت له ذهبت فنظرت ما فعل، فإذا هي بصوت، فقالت أغث إن كان عندك خير. فجاء جبريل عليه السلام قال فقال بعقبه هكذا، وغمز بعقبه الأرض على الأرض، قال فانبثق الماء فدهشت أم إسماعيل فجعلت تحفر. قال فقال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم لو تركته لكان الماء ظاهرا. قال فجعلت تشرب من الماء ويدر لبنها على صبيها. قال فمر ناس من جرهم ببطن الوادي، فإذا هم بطير كأنهم أنكروا ذلك، وقالوا ما يكون الطير إلا على ماء، فبعثوا رسولهم فنظر فإذا هو بالماء، فأتاهم فأخبرهم فأتوا إليها، فقالوا يا أم إسماعيل أتذنين لنا أن نكون معك ونسكن معك؟ فبلغ ابنها ونكح فيهم امرأة. قال ثم إنه بدأ لإبراهيم صلى الله عليه وسلم فقال لأهله إني مطلع تركتي. قال فجاء فسلم فقال أين إسماعيل؟ قالت امرأته ذهب يصيد. قال قولي له إذا جاء غير عتبة بيتك. فلما جاء أخبرته قال أنت ذاك فاذهبي إلى أهلك. قال ثم إنه بدأ لإبراهيم فقال لأهله إني مطلع تركتي. قال فجاء فقال أين إسماعيل؟ فقالت امرأته ذهب يصيد. فقالت ألا تنزل فتطعم وتشرب؟ فقال ما طعامكم ومشربكم؟ قالت طعامنا اللحم وشرابنا الماء. قال اللهم بارك لهم في طعامهم وشرابهم. قال فقال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم بركة بدعوة إبراهيم. قال ثم إنه بدأ لإبراهيم صلى الله عليه وسلم فقال لأهله إني مطلع تركتي. فجاء فوافق إسماعيل من وراء زمزم يصلح نبلا له. فقال يا إسماعيل إن ربك عز وجل أمرني أن أبني له بيتا. فقال أطع ربك عز وجل. قال إنه قد أمرني أن تعينني عليه. فقال إذا أفعل أو كما قال. قال فقام. قال فجعل إبراهيم يبني وإسماعيل يناول الحجارة ويقولان ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. قال حتى ارتفع البناء وضعه فالشيخ عن نقل الحجارة، فقام على حاجر المقام، فجعلوا يناولوا الحجارة ويقولان ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. هكذا رواه هذين الوجهين في كتاب الأنبياء. والعجب أن الحافظ أبا عبد الله الحاكم رواه في كتاب المستدرك عن أبي العباس الأصم عن محمد بن سنان القزاز عن أبي علي عن عبيد الله بن عبد المجيد الحنفي عن إبراهيم بن نافع به، وقال صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجه كذا قال. وقد رواه البخاري كما ترى من حديث إبراهيم بن نافع كأن فيه اختصارا، فإنه لم يذكر فيه شأن الذبح، وقد جاء في الصحيح أن قرني الكبش كانا معلقين بالكعبة. وقد جاء أن إبراهيم عليه السلام كان يزور أهله بمكة على البراق سريعا ثم يعود إلى أهله بالبلاد المقدسة. والله أعلم. والحديث والله أعلم إنما فيه مرفوع أماكن صرح بها ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ورد عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب في هذا السياق ما يخالف بعض هذا، كما قال ابن جرير حدثنا محمد بن بشير ومحمد بن مثنى قال حدثنا مؤمل قال حدثنا سفيان عن ابي اسحاق عن حارثة بن مضرب عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه انه قال لما امر ابراهيم ببناء البيت خرج معه اسماعيل وهاجر. قال فلما قدم مكة راى على راسه في موضع البيت مثل الغمامة فيه مثل الراس، فكلمه قال يا ابراهيم ابني على ظلي، او قال على قدري، ولا تزد ولا تنقص. للغمامة قال طيب. فلما بنى خرج وخلف إسماعيل وهاجر، فقالت هاجر يا إبراهيم إلى من تكلنا؟ قال إلى الله. قالت انطلق فإنه لا يضيعنا. قال فعطش إسماعيل عطشا شديدا. قال فصعدت هاجر إلى الصفا فنظرت فلم تر شيئا حتى أتت المروة فلم تر شيئا، ثم رجعت إلى الصفا فنظرت فلم ترى شيئا حتى أتت المروة فلم ترى شيئا، ثم رجعت إلى الصفا فنظرت فلم ترى شيئا حتى فعلت ذلك 7 مرات. فقالت يا إسماعيل مت حيث لا أراك. فأتته وهو يفحص برجله من العطش، فناداها جبريل فقال لها من أنت؟ قالت أنا هاجر أم ولدي إبراهيم. قال فإلى من وكلكما؟ قالت وكلنا إلى الله. قال وكلكما إلى كاف؟ قال ففحص الغلام الأرض بإصبعه فنبعت زمزم فجعلت تحبس الماء، فقال دعيه فإنه رواء. ففي هذا السياق أنه بنى البيت قبل أن يفارقهما، وقد يحتمل أو يحتمل إن كان محفوظا أن يكون أولا وضع له حوطا وتحجيرا، لا أنه بناه إلى أعلاه حتى كبر إسماعيل فبناياه معا كما قال الله تعالى. ثم قال ابن جرير: أخبرنا هناد بن السري قال حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن خالد بن عرعرة أن رجلا قام إلى علي رضي الله عنه فقال: لا تخبرني عن البيت، أو أهو أول بيت وضع في الأرض؟ فقال: لا، ولكنه أول بيت وضع فيه البركة، مقام إبراهيم، ومن دخله كان آمنا، وإن شئت أنبأتك كيف بني. إن الله أوحى إلى إبراهيم أن ابني لي بيتا في الأرض. قال: فضاق إبراهيم بذلك ذرعا، فأرسل الله السكينة وهي ريح خجوج ولها رأسان، فأتبع أحدهما صاحبه حتى انتهت إلى مكة، فتطوت على موضع بيتك طي الحجفة، وأمر إبراهيم أن يبني حيث تستقر السكينة. فبنى إبراهيم وبقي حجر، فذهب الغلام يبغي شيئا، فقال إبراهيم: أبغني حجرا كما آمرك. قال: فانطلق الغلام يلتمس له حجرا فأتاه به، فوجده قد ركب الحجر الأسود في مكانه، فقال: يا أبت من أتاك بهذا الحجر؟ فقال: أتاني به من لن يتكل على بنائك، جاء به جبريل عليه السلام من السماء فأتماه. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا حمد ابن عبد محمد بن عبد الله بن يزيد المقري، لا محمد ولا أحمد، عندي حمد غلطة يعني، والله صح. محمد بن عبد الله بن يزيد المقري قال: حدثنا سفيان عن بشر بن عاصم عن سعيد بن المسيب عن كعب الأحبار أنه قال: كان البيت غثاءة على الماء قبل أن يخلق الله الأرض ب40 عاما، ومنه دحيت الأرض. قال سعيد: حدثنا علي بن أبي طالب أن إبراهيم أقبل من أرمينية ومعه السكينة تدله على تبوء البيت كما تتبوى العنكبوت بيته. قال: فكشفت عن أحجار لا يطيق الحجر إلا 30 رجلا. قلت: يا أبا محمد، فإن الله يقول: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت. قال: كان ذلك بعد. وقال السدي: إن الله عز وجل أمر إبراهيم أن يبني البيت هو وإسماعيل: ابني بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. فانطلق إبراهيم عليه السلام حتى أتى مكة، فقام هو وإسماعيل وأخذ المعاول لا يدريان أين البيت. فبعث الله ريحا يقال لها ريح الخجوج، لها جناحان ورأس في صورة حية، فكشفت لهما ما حول البيت عن أساس البيت الأول، واتبعاها بالمعاول يحفران حتى وضع الأساس. فذلك حين يقول الله تعالى: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت، وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت، فلما بنى القواعد فبلغ مكان الركن، قال إبراهيم لإسماعيل: يا بني اطلب لي حجرا حسنا أضعه هاهنا. قال: يا أبت إني كسلان لغب، قال علي بذلك. فانطلق فطلب له
محمد
حجرا
بن عبد الله بن يزيد المقري.
محمد، أحسن الله إليك، قال علي بذلك. فانطلق فطلب له حجرا فجاءه بحجر فلم يرضه، فقال: ائتني بحجر أحسن من هذا. فانطلق يطلب له حجرا، فجاءه جبريل عليه السلام بالحجر الأسود من الهند، وكان أبيض ياقوتة بيضاء مثل الثغامة، وكان آدم هبط به من الجنة فاسود من خطايا الناس. فجاءه إسماعيل بحجر فوجده عند الركن فجاء فجاءه إسماعيل بحجر فوجده عند الركن فقال: يا أبا، من جاءك بهذا؟ قال: جاء به من هو أنشط منك. فبنيا وهما يدعوان الكلمات التي ابتلى بهن إبراهيم ربه، فقال ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وفي هذا سياق ما يدل على أن قواعد البيت كانت مبنية قبل إبراهيم، وإنما هدي إبراهيم إليها وبوئ لها، وقد ذهب إلى ذلك ذاهبون، كما قال الإمام عبد الرزاق: أخبرنا معمر عن أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما: يرفع إبراهيم القواعد من البيت، قال: القواعد التي كانت قواعد البيت قبل ذلك. وقال عبد الرزاق أيضا: أخبرنا هشام بن حسان عن ثوار ختن عطاء عن عطاء بن أبي رباح أنه قال: لما أهبط الله آدم من الجنة كانت رجلاه في الأرض ورأسه في السماء يسمع كلام أهل السماء ودعاءهم يأنس إليهم، فهابته الملائكة حتى شكت إلى الله في دعائها وفي صلاتها، فخفضه الله إلى الأرض، فلما فقد ما كان يسمع منه استوحش حتى شكى ذلك إلى الله في دعائه وفي صلاته، فوجه إلى مكة، فكان موضع قدمه قرية وخطوه وفازة حتى انتهى إلى مكة. وأنزل الله ياقوتة من ياقوت الجنة فكانت على موضع البيت الآن، فلم يزل يطوف به حتى أنزل الله الطوفان، فرفعت تلك الياقوتة حتى بعث الله إبراهيم عليه السلام فبرعه. وذلك قول الله تعالى: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت. وقال عبد الرزاق: أخبرنا ابن جريج عن عطاء أنه قال: قال آدم عليه السلام: إني لا أسمع أصوات الملائكة. قال: بخطيئتك، ولكن اهبط إلى الأرض فابني لي بيتا ثم احطف به. كما رأيت الملائكة تحف ببيت الذي في السماء. فيزعم الناس أنه بناه من 5 أجبل من حراء أو حراء، وطور زيتا وطور سيناء وجبل لبنان والجدي، وكان ربضه من حراء. فكان هذا بناء آدم حتى بناه إبراهيم عليه السلام بعده. وهذا صحيح إلى عطين، ولكن في بعضه نكارة والله أعلم. وقال عبد الرزاق أيضا أخبرنا معمر عن قتادة أنه قال: وضع الله البيت مع آدم حين هبط الله آدم إلى الأرض، وكان مهبطه بأرض الهند، وكان رأسه في السماء ورجلاه في الأرض، فكانت الملائكة تهابه فنقلت له السكينة ذراعا فحزن إذ فقد أصوات الملائكة وتسبيحهم، فشكى ذلك إلى الله عز وجل. فقال الله: يا آدم إني قد أحببت لك بيتا تطوف به كما يطاف حول عرشي، وتصلي عنده كما يصلى عند عرشي. فانطلق إليه آدم فخرج ومد له خطوه في خطوه، فكان بين كل خطوتين مفازة، فلم تزل تلك المفازة بعد ذلك. فأتى آدم البيت فطاف به ومن بعده من الأنبياء. وقال ابن جرير: حدثنا ابن حميد قال حدثنا يعقوب القمي عن حفص بن حميد، يعقوب القمي عن حفص بن حميد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: وضع الله البيت على أركان الماء على 4 أركان قبل أن تخلق الدنيا ب2000 عام، ثم دوحيت الأرض من تحت البيت. وقال محمد بن إسحاق: حدثني عبد الله بن أبي نجيح عن مجاهد وغيره من أهل العلم أن الله لما بوى إبراهيم وكان البيت خرج إليه من الشام، وخرج معه بإسماعيل وبأمه هاجر، وإسماعيل طفل صغير يرضع، وحملوا فيما حدثني هو حملوا فيما حدثني على البراق، ومعه جبريل يدله على موضع البيت ومعالم الحرم. وخرج معه جبريل فشان لا يمر بقرية إلا قال: أبي هذه أمرت يا جبريل؟ فيقول جبريل: امضه. حتى قدم به مكة وهي إذ ذاك عظاه سلم وسمر، وعظاه سلم وسمر، وبها أناس يقال لهم العماليق خارج مكة وما حولها، والبيت يومئذ ربوة حمراء مدرة. فقال إبراهيم لجبريل: أها هنا أمرت أن أضعهما؟ قال: نعم. فعمد بهما إلى موضع الحجر فأنزلهما فيه، وأمر هاجر أم إسماعيل أن تتخذ فيه عريشا. فقال: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، إلى قوله: لعلهم يشكرون. وقال عبد الرزاق: أخبرنا هشام بن حسان قال أخبرني حميد عن مجاهد أنه قال: خلق الله موضع هذا البيت قبل أن يخلق شيئا ب2000 سنة، وأركانه في الأرض السابعة. وهكذا قال ليث بن أبي سليمان عن مجاهد: القواعد في الأرض السابعة. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي قال حدثنا عمرو بن رافع قال أخبرنا عبد الوهاب بن معاوية عن عبد المؤمن بن خالد عن علباء بن أحمر، بالباء علباء عليها، عن علباء بن أحمر أن ذا القرنين قدم مكة فوجد إبراهيم وإسماعيل يبنيان قواعد البيت من 5 أجبل، فقال: ما لكم ولي أرضي؟ فقال: نحن عبدان مأمران وأمرنا ببناء هذه الكعبة. قال: فهاتا بالبينة على ما تدعيان. فقامت 5 أكبش فقلنا: نحن نشهد أن إبراهيم وإسماعيل عبدان مأمران وأمر ببناء هذه الكعبة. فقال: وقد رضيت وسلمت. ثم مضى. فذكر الأزرقي في تاريخ مكة أن ذا القرنين طاف مع إبراهيم عليه السلام بالبيت، وهذا يدل على تقدم زمانه والله أعلم. وقال البخاري رحمه الله: قوله تعالى: وإذا يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، الآية: القواعد أساسه واحدها قاعدة، والقواعد من النساء واحدتها قاعد. حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن محمد بن ابي وكنا اخبر عبد الله بن عمر اخبر عبد الله اخبر اخبره لا عن سالم بن عبد الله ان عبد الله بن محمد بن ابي بكر اخبر عبد الله بن عمر عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، بخاري، قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألم تري أن قومك حين بنوا البيت اقتصروا عن قواعد إبراهيم؟ فقلت: يا رسول الله، ألا تردها على قواعد إبراهيم؟ قال: لولا حثان قومك بالكفر. فقال عبد الله بن عمر: لئن كانت عائشة سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك استلام الركنين اللذين يريان الحجر الحجر عفوا لا يريان الحجر صح الحجر الحجر ما مش بعده حجر ولا حجر ولا تنفع الاثنين يا سيدي، يعني الحجر يعني عند الحجر، إلا أن البيت لم يتمم على قواعد إبراهيم عليه السلام.
الحجر الحجر
حجر أحسن الله عليك، وقد رواه في الحج عن القعنبي، وفي حديث الأنبياء عن عبد الله بن يوسف، ومسلم عن يحيى بن يحيى، ومن حديث ابن وهب، والنسائي من حديث عبد الرحمن بن قاسم، كلهم عن مالك به. ورواه مسلم أيضا من حديث نافع قال: سمعت عبد الله بن أبي بكر بن أبي قحافة يحدث عبد الله بن عمر عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية أو قال بكفر، لأنفقت كنز الكعبة في سبيل الله، ولجعلت بابها بالأرض، ولأدخلت فيها الحجر. وقال البخاري: حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن الأسود أنه قال: قال لي ابن الزبير: كانت عائشة تسر إليك حديثا فما حدثتك في الكعبة. كانت عائشة تسر إليك حديثا كثيرا فما حدثتك في الكعبة. قال: قلت: قالت لي: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، لولا قومك حديث عهدهم. فقال ابن الزبير بكفر: لنقبت الكعبة فجعلت لها بابين، بابا يدخل منه الناس وبابا يخرجون. ففعله ابن الزبير، انفرد بإخراجه البخاري، فرواه هكذا في كتاب العلم من صحيحه. وقال مسلم في صحيحه: حدثنا يحيى بن يحيى قال: أخبرنا أبو معاوية عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا حداثة قومك بالكفر لنقبت الكعبة ولا جعلتها على أساس إبراهيم. فإن قريشا حين بنت البيت استقصرت ولا جعلت لها خلفا. قال: وحدثنا أبو بكر وأبي شيبة وأبو كريب قال: حدثنا ابن نمير عن هشام بهذا الإسناد، فرد به مسلم. قال: وحدثني محمد بن حاتم قال: حدثني ابن وهب قال: حدثنا سليم بن حيان عن سعيد يعني ابن ميناء قال: سمعت عبد الله بن الزبير رضي الله عنه يقول: حدثتني قالت يعني عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، لولا قومك حديث عهد بشرك لهدمت الكعبة فألزقتها بالأرض، ولا جعلت لها بابين، بابا شرقيا وبابا غربيا، وزدت فيها 6 أذرع من الحجر، فإن قريشا اقتصرتها حيث بنت الكعبة. انفرد به أيضا ذكر بناء قريش الكعبة بعد إبراهيم الخليل عليه السلام بمدد طويلة، وقبل مبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم ب5 سنين، فقد نقل معهم الحجارة، وله من العمر 35 سنة صلوات الله وسلامه عليه دائما إلى يوم الدين. قال محمد بن إسحاق بن يسار في السيرة: ولما بلغ قال ولما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم 35 سنة اجتمعت قريش لبناء الكعبة، وكانوا يهمون بذلك ليسقفوها ويهبون هدمها، وإنما كانت ردما فوق القامة فأرادوا رفعها وتسقيفها، وذلك أن نفرا سرقوا كنز الكعبة، وإنما كان يكون في بئر في جوف الكعبة، وكان الذي وجد عنده الكنز دويك مولى بني مليح بن عمرو بن من خزاعة. فقطعت قريش يده، ويزعم الناس أن الذين سرقوه وضعوه عند دويك، وكان البحر قد رمى بسفينة إلى جدة لرجل من تجار الروم فتحطمت، فأخذوا خشبها فأعدوه لتسقيفها. وكان بمكة رجل قبطي نجار، فهيأ لهم في أنفسهم بعض ما يصلحها، وكانت حية تخرج من بئر الكعبة التي كانت تطرح ما تطرح فيها ما ي... ولا تطرح فيها ما يهدى لها تطرح فيها ما يهدى لها كل يوم، فتتشرق على جدار الكعبة، وكانت مما يهابون، وذلك أنه كان لا يدنو منهم أحد إلا حزلت وكشت وفتحت فاها، فكانوا يهابونها. فبينا هي يوما تتشرق على جدار الكعبة كما كانت تصنع، بعث الله إليها طائرا فاختطفها فذهب بها. فقالت قريش: إنا نرجو أن يكون الله قد رضي ما أردنا، عندنا عامل رفيق وعندنا خشب، وقد كفانا الله الحية. فلما أجمعوا أمرهم في هدمها وبنيانها، قام أبو وهب بن عمرو بن عائذ بن عبد بن عمران بن مخزوم، فتناول من الكعبة حجرا فتناول من الكعبة حجرا فوثب من يده، حتى رجع إلى موضعه، فقال: يا معشر قريش، لا تدخلوا في بنيانها من كسبكم إلا طيبا، لا يدخل فيها مهر بغي ولا بيع ربا ولا مظلمة أحد من الناس، قال ابن إسحاق: والناس ينحلون هذا الكلام الوليد بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم. قال: ثم إن قريشا تجزأت الكعبة، فكان شق الباب لبني عبد مناف وزهرة، وكان ما بين الركن الأسود والركن اليماني لبني مخزوم، وقبائل من قريش انضموا إليهم، وكان ظهر الكعبة لبني جمح وسهم، وكان شق الحجر لبني عبد الدار بن قصي، ولبني أسد بن عبد العزى بن قصي، ولبني عدي بن كعب بن لؤي، وهو الحطيم. ثم أن الناس هابوا هدمها وفرقوا منه، فقال الوليد بن المغيرة: أنا أبدأكم في هدمها. فأخذ المعول ثم قام عليها وهو يقول: اللهم لم ترع ترع لا ترع ترع اللهم
ترى
لا ترع اللهم لم ترع اللهم إنا لا نريد إلا الخير. ثم هدم من ناحية الركنين، فتربص الناس تلك الليلة، وقالوا: ننظر، فإن أصيب لم نهدم منها شيئا، ورددناها كما كانت، وإن لم يصبه شيء رضي الله ما صنعنا. فأصبح الوليد من ليلته غاديا على عمله، فهدم وهدم الناس معه، حتى إذا انتهى الهدم وهم إلى الأساس، أساس إبراهيم عليه السلام، وأفضوا إلى حجارة خضر كالأسنة آخذ بعضها ببعض. أسنة؟ قال محمد بن إسحاق: فحدثني بعض من يروي الحديث أن رجلا من قريش ممن كان يهدمها أدخل عتلة بين حجرين منها ليقلع بها أحدهما، فلما تحرك الحجر تنقضت مكة بأسرها، فانتهوا عن ذلك الأساس. قال ابن إسحاق: ثم إن القبائل من قريش جمعت الحجارة لبنائها، كل قبيلة تجمع على حدة، ثم بنوها حتى بلغ البنيان موضع الركن، يعني الحجر الأسود، فاختصموا فيه، كل قبيلة تريد أن ترفعه إلى موضعه دون الأخرى، حتى تحاوروا وتخالفوا وعدوا للقتال. فقربت بنو عبد الدار جفنة مملوءة دما، ثم تعاقدوا هم وبنو عدي بن كعب بن لؤي على الموت، وأدخلوا أيديهم في ذلك الدم في تلك الجفنة، فسموا لعقة الدم. فمكثت قريش على ذلك 4 ليال أو 5، ثم إنهم اجتمعوا في المسجد فتشاوروا وتناصفوا. فزعم بعض أهل الرواية أن أبو أمية بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم، وكان عامئذ أسن قريش كلهم، قال: يا معشر قريش، اجعلوا بينكم فيما تختلفون فيه أول من يدخل من باب هذا المسجد يقضي بينكم فيه. ففعلوا، فكان أول داخل على رسول الله أو فكان أول داخل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رأوه قالوا: هذا الأمين، رضينا، هذا محمد. فلما انتهى إليهم وأخبروه الخبر، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هلم إلي ثوبا. فأتي به، فأخذ الركن، يعني الحجر الأسود، فوضعه فيه بيده، ثم قال لتأخذ كل قبيلة بناحية من الثوب، ثم قال: ارفعوه جميعا. ففعلوا، حتى إذا بلغوا به موضعه وضعه هو صلى الله عليه وسلم بيده، ثم بنى عليه. وكانت قريش تسمي رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن ينزل عليه الوحي الأمين. فلما فرغوا من البنيان وبنوها على ما أرادوا، قال الزبير بن عبد المطلب فيما كان من أمر الحية التي كانت قريش تهاب بنيان الكعبة لها: عجبت لما تصوبت العقاب إلى الثعبان وهي لها اضطراب، وقد كانت يكون لها كشيش، وأحيانا يكون لها وثاب، إذا قمنا إلى التأسيس شدت تهيبنا البناء وقد تهاب. فلما أن خشينا الزجر جاءت عقاب تتلئب لها انصباب فلما أن خشينا الزجر جاءت عقاب تتلئب لها انصباب فضمتها إليها، ثم خلت لنا البنيان ليس له حجاب، فقمنا حاشدين إلى بناء لنا منه القواعد والتراب، غداة نرفع التأسيس منه وليس على مسوينا ثياب. أعز به المليك بني لؤي، فليس لأصله منهم ذهاب، وقد حشدت هناك بنو عدي ومرة قد تقدمها كلاب، فبوأنا المليك بذاك عزا، وعند الله يلتمس الثواب. قال ابن إسحاق: وكانت الكعبة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم 18 ذراعا، وكانت تكسى القباطي، ثم كسيت بعد البرود، وأول من كساها الديباج الحجاج بن يوسف. قلت: ولم تزل على بناء قريش حتى أحرقت في أول إمارة عبد الله بن الزبير بعد سنة 60، وفي آخر ولاية يزيد بن معاوية لما حاصروا ابن الزبير، فحينئذ نقضها ابن الزبير إلى الأرض وبناها على قواعد إبراهيم عليه السلام، وأدخل فيها الحجرة وجعل لها بابا شرقيا وبابا غربيا ملصقين بالأرض كما سمع ذلك من خالته عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم تزل كذلك مدة إمارته حتى قتله الحجاج فردها إلى ما كانت عليه بأمر عبد الملك بن مروان له بذلك، كما قال مسلم بن الحجاج في صحيحه. حدثنا عناد بن سري قال حدثنا ابن أبي زائدة قال أخبرنا ابن أبي سليمان عن عطاء أنه قال لما احترق البيت زمن يزيد بن معاوية حين غزاها أهل الشام وكان من أمره ما كان، تركه ابن الزبير حتى قدم الناس الموسم يريد أن يجرئهم أو يحذبهم على أهل الشام، فلما صدر الناس قالوا قال يا أيها الناس أشيروا علي في الكعبة أنقضها ثم أبني بناءها أو أصلح ما وهى منها. قال ابن عباس فإني قد فرق لي رأي فيها، أرى أن تصلح منها ما وهى منها وتدع بيتا أسلم الناس عليه وأحجارا أسلم الناس عليها وبعث عليها النبي صلى الله عليه وسلم. فقال ابن الزبير لو كان أحدهم احترق بيته ما رضي حتى يجدده، فكيف بيت ربكم عز وجل؟ إني مستخير ربي ثلاثا ثم عازم على أمري. فلما مضى الثلاث أجمع رأيه على أن ينقضها، فتحاماها الناس أن ينزل بأول الناس يصعد فيه أمر من السماء، حتى صعده رجل فألقى منه حجارة، فلما لم يره الناس وأصابه شيء تتابعوا فنقضوه حتى بلغوا به الأرض، فجعل ابن الزبير أعمدة يستر عليها الستور حتى ارتفع بناؤه. وقال ابن الزبير إني سمعت عائشة رضي الله عنها تقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أن الناس حديث عهدهم بكفر وليس عندي من النفقة ما يقويني على بنائه لكنت أدخلت فيه من الحجر 5 أذرع ولا جعلت له بابا يدخل الناس منه وبابا يخرجون منه. قال فأنا أجد ما أنفق ولست أخاف الناس. قال فزاد فيه 5 أذرع من الحجر حتى أبدى له أسا نظر الناس إليه فبنى عليه البناء. وكان طول الكعبة 18 ذراعا، فلما زاد فيه استقصره فزاد في طوله 10 أذرع، وجعل له بابين أحدهما يدخل منه والآخر يخرج منه. فلما قتل ابن الزبير كتب الحجاج إلى عبد الملك يخبره بذلك، ويخبره أن ابن الزبير قد وضع البناء على أس نظر إليه العدول من أهل مكة. فكتب إليه عبد الملك إنا لسنا من تلطيخ ابن الزبير في شيء، أما ما زاده في طوله فأقره، وأما ما زاد فيه من الحجر فرده إلى بنائه، وسد الباب الذي فتحه فنقضه وأعاده إلى بنائه. قد رواه النسائي في سننه عن هناد عن يحيى بن أبي زائدة عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن ابن الزبير عن عائشة رضي الله عنهما عنهم بالمرفوع منه، ولم يذكر القصة. وقد كانت السنة إقرار ما فعله عبد الله بن الزبير رضي الله عنه، لأنه هو الذي وده رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن خشي أن تنكره قلوب بعض الناس لحداثة عهدهم بالإسلام وقرب عهدهم بالكفر من الكفر، ولكن خفيت هذه السنة على عبد الملك، ولهذا لم تتح لم لما تحقق ذلك عن عائشة أنها روت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وددنا أن تركناه وما تولى، كما قال مسلم رحمه الله. حدثني محمد بن حاتم قال حدثنا محمد بن بكر قال اخبرنا ابن جريج قال سمعت عبد الله بن عبيد بن عمير والوليد بن عطاء يحدثان عن الحارث بن عبد الله بن ابي ربيعه قال عبد الله بن عبيد وافد الحارث بن عبد الله على عبد الملك بن مروان في خلافته، فقال عبد الملك ما اظن ابا خبيب يعني ابا الزبير سمع من عائشه ما كان يزعم انه سمعه منها. قال الحارث بلى انا سمعته منها. قال سمعتها تقول ماذا؟ قال قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن قومك استقصروا من بنيان البيت ولولا حداثة عهدهم بالشرك أعدت ما تركوا منه، فإن بدا لقومك من بعدي أن يبنوه فهلمي لأريك ما تركوا منه، فأراها قريبا من 7 أذرع. هذا حديث عبد الله بن عبيد بن عمير. وزاد عليه الوليد بن عطاء قال النبي صلى الله عليه وسلم ولجعلت لها بابين موضوعين في الأرض شرقيا وغربيا، ولتدرين لما كان قومك رفعوا بابها؟ قالت قلت لا. قال تعززا ألا يدخلها إلا من أرادوا، فكان الرجل إذا هو أراد أن يدخلها يدعونه حتى يرتقي، حتى إذا كاد أن يدخل دفعوه رفعوه تعززا ألا يدخلها إلا من أرادوا، فكان الرجل إذا هو أراد أن يدخلها يدعونه حتى يرتقي، حتى إذا كاد أن يدخل دفعوه فسقط. قال عبد الملك فقلت للحارث أنت سمعتها تقول هذا؟ قال نعم. قال فنكت ساعة بعصاه ثم قال وددت أني تركت وما تحمل. قال مسلم وحدثناه محمد بن عمرو بن جبلة قال حدثنا أبو عاصم حا وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق كلاهما عن ابن جرج بهذا الإسناد مثل حديث ابن بكر. قال وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا عبد الله بن بكر السامي قال حدثنا حاتم بن أبي الصغيرة عن أبي قزعة عن عبد الملك بن مروان بينما هو يطوف البيت إذ قال: قاتل الله ابن الزبير حيث يكذب على أم المؤمنين يقول: سمعتها تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، لولا حثان قومك بالكفر لأقبت البيت حتى أزيد فيها من الحجر، فإن قومك قصروا في البناء. فقال الحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة: لا تقل هذا لي يا أمير المؤمنين، فأنا سمعت أم المؤمنين تحدث هذا. قال: فلو كنت سمعته قبل أن أهدمه لتركته على ما بنى ابن الزبير. فهذا الحديث كالمقطوع به إلى عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، لأنه قد روي عنها من طرق صحيحة متعددة عن الأسود بن يزيد والحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة وعبد الله بن زبير وعبد الله بن محمد بن أبي بكر الصديق وعروة بن الزبير. فدل هذا على صواب ما فعله ابن الزبير، فلو ترك لكان جيدا، ولكن بعدما رجع الأمر إلى هذا الحال فقد كره بعض العلماء أن يغير عن حاله، كما ذكر عن أمير المؤمنين هارون الرشيد أو أبيه المهدي أنه سأل الإمام مالك عن هدم الكعبة وردها إلى ما فعله ابن الزبير، فقال له مالك: يا أمير المؤمنين، لا تجعل كعبة الله ملعبة للملوك، لا يشاء أحد أن يهدمها إلا هدمها. فترك ذلك الرشيد. لكن حصل تجديدات بعد ذلك حتى العهد العثماني وعهد يعني حوالي 20 تجديد صح؟
التجديدات شيء آخر، هذا
وفي
بس عن قواعد، تحويل عن القواعد يعني.
نقله عياض والنووي: ولا تزال والله أعلم هكذا إلى آخر الزمن، إلى أن يخربها ذو السويقتين من الحبشة، كما ثبت ذلك في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة. أخرجاه. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كأني به أسود أفحج يقلعها حجرا حجرا. رواه البخاري. وقال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله في مسنده: حدثنا أحمد بن عبد الملك الحراني قال حدثنا محمد بن سلمة عن ابن إسحاق عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة، فيسلبها حليتها ويجردها من كسوتها كسوتها، ولكأني أنظر إليه أصيلع أفيدع يضرب عليه بمسحاء عليها بمسحاته ومعوله، الفدع زيغ بين القدم وعظم الساق. وهذا والله أعلم إن وهذا والله أعلم يكون بعد إنما يكون بعد خروج يأجوج ومأجوج، لما في داء في صحيح البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه خلاص يا سيد، خلاص يا عم، خلاص يا عم، ده هيمزك. ده كان بتاع أنابيب ولا شغال آلاتي؟ شيخ أنا حضرتك بتقول حاجة؟ السلام.
نعم
طيب، وهذا والله اعلم انما يكون بعد خروج ياجوج وماجوج، لما في صحيح البخاري عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه انه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحجن البيت، لا يحجن البيت ولا يعتمرن بعد خروج ياجوج وماجوج. وهو قوله تعالى حكاية لدعاء ابراهيم بعمر، ابا عمر
راح فين ابو
وقوله تعالى حكاية لدعاء إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام: ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. طبعا يا أبو عمر.
قال ابن جرير: يعني بذلك وجعلنا مستسلمين لأمرك خاضعين لطاعتك، لا نشرك معك في الطاعة أحدا سواك ولا في العبادة غيرك. وقال ابن أبي حاتم: أخبرنا أبي قال أخبرنا إسماعيل عن رجاء بن حبان الحصيني القرشي قال أخبرنا معقل بن عبيد الله عن عبد الكريم: وجعلنا مسلمين لك، قال: مخلصين لك، ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، قال: مخلصة. وقال أيضا: أخبرنا علي بن الحسين قال أخبرنا المقدمي قال أخبرنا سعيد بن عامر عن سلام بن أبي مطيع في هذه الآية: وجعلنا مسلمين، قال: كان مسلمين ولكنهما سأله الثبات. وقال عكرمة: ربنا وجعلنا مسلمين لك، قال: الله قد فعلت. ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، قال: الله قد فعلت. وقال السدي: ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، يعني العرب. قال ابن جرير: والصواب أنه يعم العرب وغيرهم، لأن من ذريات إبراهيم بني إسرائيل، وقد قال الله تعالى: ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. قلت: هذا الذي قاله ابن جرير لا ينفيه السدي، فإن تخصيصهم لذلك لا ينفي من عداهم، والسياق إنما هو في العرب. ولهذا قال بعده: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلم الكتاب والحكمة ويزكيهم. الآية، والمراد بذلك محمد صلى الله عليه وسلم، وقد بعث فيهم كما قال تعالى: هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم. مع هذا لا ينفي رسالته إلى الأحمر والأسود، لقوله تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، وغير ذلك من الأدلة القاطعة. وهذا الدعاء من إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام، كما أخبرنا الله تعالى عن عباده المتقين المؤمنين في قوله: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. وهذا القدر مرغوم فيه شرعا، فإن من تمام محبة عبادة الله تعالى أن يحب أن يكون من صلبه من يعبد الله وحده لا شريك له. ولهذا لما قال الله تعالى لإبراهيم عليه السلام: إني جاعلك للناس إماما، قال: ومن ذريتي، قال: لا ينال عهد الظالمين. وهو قوله: وجن ابني وبني أن نعبد الأصنام. وقد ثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. وأرنا مناسكنا.
صلى الله عليكم. وبكره قوله: أرنا مناسكنا. قال ابن جريج عن عطاء: أرنا مناسكنا، أخرجها لنا علمناها. وقال مجاهد: أرنا مناسكنا مذابحنا. وروي عن عطاء أيضا وقتادة نحو ذلك. وقال سعيد بن منصور: حدثنا عتاب بن بشير عن خصيف عن مجاهد قال: قال إبراهيم: أرنا مناسكنا. فأتاه جبرائيل فأتى به البيت فقال: ارفع القواعد. فرفع القواعد وأتم البنيان، ثم أخذ بيده فأخرجه فانطلق به إلى الصفاء. قال: هذا من شعائر الله. ثم انطلق به إلى المروة فقال: هذا من شعائر الله. ثم انطلق به نحو منها. فلما كان من العقبة إذا إبليس قائم عند الشجرة فقال: كبر وربه. فكبر ورماه. ثم انطلق إبليس فقام عند الجمرة الوسطى. فلما جاز به جبريل وإبراهيم قال له: كبر وارمه. فكبر ورماه. فذهب إبليس، وكان الخبيث أراد أن يدخل في الحج شيء فلم يستطع. فأخذ بيد إبراهيم حتى أتى به المشعر الحرام فقال: هذا المشعر الحرام. فأخذ بيد إبراهيم حتى أتى به عرفات قال: قد عرفت ما أريتك. قالها ثلاث مرات. قالها ثلاث مرات. قال: نعم. وروي عن أبي مجلس وقتادة نحو ذلك. وقال أبو داود الطالسي: حدثنا حماد بن سلمة عن أبي العاصم الغنوي عن أبي الطفيل عن ابن عباس أنه قال: إن إبراهيم لما أري أوامر المناسك عرض له الشيطان عند المسعى، فسابقه إبراهيم ثم انطلق به جبريل حتى أتى به منى، فقام فقال: مناخ الناس هنا. فلما انتهى إلى جمرة العقبة تعرض له الشيطان فرماه بسبع حصيات حتى ذهب. ثم أتى به الجمرة الوسطى فعرض له الشيطان فرماه بسبع حصيات حتى ذهب. ثم أتى به الجمرة القصوى فعرض له الشيطان فرماه بسبع حصيات حتى ذهب. فأتى به جميعا جمعا فقال: هذا المشعر. ثم أتى به عرفة فقال: هذه عرفة. فقال له جبريل: عرفت؟ ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. يقول تعالى إخبارا عن تمام دعوة إبراهيم لأهل الحرم أن يبعث الله فيهم رسولا منهم، أي من ذرية إبراهيم. وقد وافقت هذه الدعوة المستجابة قدر الله السابق في تعيين محمد صلى الله عليه وسلم رسولا في الأمين إليهم إلى سائر الأعجمين من الإنس والجن، كما قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال: حدثنا معاوية بن صالح عن سعيد بن سويد الكلبي عن عبد الأعلى بن هلال السلمي عن العرباض بن سارية رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني عند الله لخاتم النبيين، وإن آدم لمنجادل في طينته، وسأنبئكم بأول ذلك: دعوة أبي إبراهيم، وبشارة أخي عيسى، وبشارة عيسى بي، ورؤيا أمي التي رأت، وكذلك أمهات النبيين يرينا. وكذلك رواه ابن وهب والليث، وكاتبه عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح، وتبعه أبو بكر بن أبي مريم عن سعيد بن سويد به. وقال الإمام أحمد أيضا: حدثنا أبو النضر قال: حدثنا الفرج قال: حدثنا لقمان بن عامر قال: سمعت أبا أمامة قال: قال يا رسول، قلت: يا رسول الله، ما كان أول بادئ أمرك؟ قال: دعوة أبي إبراهيم، بشرى عيسى بي، ورأت أمي أنه خرج منها نور أضاءت له قصور الشام. والمراد أن أول من نوه بذكره وشهره ذكره في الناس إبراهيم عليه السلام، ولم يزل ذكره في الناس مذكورا مشهورا سائرا حتى أفصح باسمه خاتم أنبياء بني إسرائيل نسبا، وهو عيسى ابن مريم عليه السلام، حيث قام في بني إسرائيل خطيبا وقال: إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة، ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. ولهذا قال في الحديث: دعوة أبي إبراهيم وبشرى عيسى ابن مريم، وقوله: ورأت أمي أنه خرج منها نور أضاءت له قصور الشام، قيل كان مناما رأته حين حملت به، وقصته على قومها فشاع فيهم واشتهر بينهم، وكان ذلك توطئة، وتخصيص الشام بظهور نوره إشارة إلى استقرار دينه وثبوته ببلاد الشام. ولهذا تكون الشام في آخر الزمان معقلا للإسلام وأهله، وبها ينزل عيسى بن مريم إذا نزل بدمشق بالمنارة الشرقية البيضاء منها. ولهذا جاء في الصحيحين: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك، وهم كذلك. وفي صحيح البخاري: وهم بالشام. قال أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية في قوله: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم، يعني أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فقيل له: قد استجيبت لك، وهو كائن في آخر الزمان. وكذا قال السدي وقتادة. وقوله تعالى: ويعلمهم الكتاب، يعني القرآن والحكمة، يعني السنة، قاله الحسن وقتادة ومقاتل بن حيان وأبو مالك وغيرهم. وقيل: الفهم في الدين ولا منافاة. ويزكيهم، قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس، يعني طاعة الله والإخلاص. وقال محمد بن إسحاق: ويعلمهم الكتاب والحكمة، قال: يعلمهم الخير فيفعلوه، والشر فيتقوه، ويخبرهم برضاه عنهم إذا أطاعوه واستكثروا من طاعته وتجنبوا ما ساخطا من معصيته. وقوله: إنك أنت العزيز الحكيم، أي العزيز الذي لا يعجزه شيء وهو قادر على كل شيء، الحكيم في أفعاله وأقواله، فيضع الأشياء في محلها، وحكمته وعدله. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه: أسلم، قال: أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يقول تبارك وتعالى ردا على الكفار فيما ابتدعوه وأحدثوه من الشرك بالله المخالف لملة إبراهيم الخليل إمام الحنفاء: فإنه جرد توحيد ربه تبارك وتعالى، فلم يدع معه غيره ولا أشرك به طرفة عين، وتبرأ من كل معبود سواه، وخالف في ذلك سائر قومه حتى تبرأ من أبيه، فقال: يا قوم إني بريء مما تشركون، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. وقال تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. وقال تعالى: وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. وقال تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم، وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ولهذا وأمثاله قال تعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم، أي عن طريقته ومنهجه، فيخالفها ويرغب عنها إلا من سفه نفسه، أي ظلم نفسه بسفهه وسوء تدبيره بتركه الحق إلى الضلال، حيث خالف طريق من اصطفى من الدنيا للهداية والرشاد من حداثة سنه إلى أن اتخذه الله خليلا وهو في الآخرة من الصالحين السعداء، فترك طريقه هذا ومسلاكه وملته واتبع طرق الضلالة والغي. فأي سفه أعظم من هذا؟ أم أي ظلم أكبر من هذا؟ كما قال تعالى: إن الشرك لظلم عظيم. وقال أبو العالية وقتالة: ونزلت هذه الآيات في اليهود أحدثوا طريقا ليست من عند الله، وخالفوا ملة إبراهيم صلى الله عليه وسلم فيما أخذوه. ويشهد لصحة هذا القول قول الله تعالى: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما، وما كان من المشركين، إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. وقوله تعالى: وإذ قال له ربه أسلم، قال: أسلمت لرب العالمين، أي أمره الله بالإخلاص له والاستسلام والانقياد، فأجاب إلى ذلك شرعا وقدرا. وقوله: ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب، أي وصى بهذه الملة وهي الإسلام لله، أو يعود الضمير على الكلمة وهي قوله أسلمت لرب العالمين، لحرصهم عليها ومحبتهم لها وخافوا عليها إلى حين الوفاة، حافظوا عليها إلى حين الوفاة، ووصى ووصوا أبناءهم بها من بعدهم، كقوله تعالى: وجعلها كلمة باقية في عقبه. وقد قرأ بعض السلف ويعقوب بالنصب عطفا على بنيه، كأن إبراهيم وصى بنيه وابناه وابن ابنه يعقوب ابن إسحاق، وكان حاضرا ذلك. وقد ادعى القشيري فيما حكاه القرطبي عنه أن يعقوب إنما ولد بعد وفاة إبراهيم، ويحتاج مثل هذا إلى دليل صحيح. والظاهر والله أعلم أن إسحاق ولد له يعقوب في حياة الخليل وسارته، لأن البشارة وقعت بهما في قوله: فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. وقد قرئ بنصب يعقوب، وها هنا على نزع الخافض، فلو لم يوجد يعقوب في حياتهما لما كان لذكره من بين ذرية إسحاق كبير فائدة. وأيضا فقد قال الله تعالى في سورة العنكبوت: ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. وقال في الآية الأخرى: ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة. وهذا يقتضي أنه وجد في حياته، وأيضا فإنه باني بيت المقدس كما نطقت بذلك الكتب المتقدمة. وثبت في الصحيحين من حديث أبي ذر أنه قال: قلت يا رسول الله أي مسجد وضع أول؟ قال: المسجد الحرام. قلت: ثم أي؟ قال: بيت المقدس. قلت: كم بينهما؟ قال: 40 سنة الحديث. فزعم ابن حبان أن بين سليمان الذي اعتقد قال أنه بني بيت المقدس، وإنما كان جدده بعد خرابه وزخرفه، وبين إبراهيم 40 سنة. وهذا مما أنكر على ابن حبان، فإن المدة بينهما تزيد على ألوف سنين، والله أعلم. وأيضا فإن ذكر وصية يعقوب لبنيه سيأتي ذكرها قريبا، وهذا يدل على أنه ها هنا من جملة الموصين. وقوله يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، أي أحسنوا في حال الحياة والزموا هذا ليرزقكم الله الوفاة عليه، فإن المرء يموت غالبا على ما كان عليه ويبعث على ما مات عليه. وقد أجر الله الكريم وعادته بأن من قصد الخير وفق له ويسر عليه، ومن نوى صالحا ثبت عليه. وهذا لا يعارض ما جاء في الحديث الصحيح: إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا باع أو ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع أو باع أو ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. لأنه قد جاء في بعض روايات هذا الحديث: فيعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، ويعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس. وقد قال الله تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه: ما تعبدون من بعدي؟ قالوا: نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون، تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. يقول تعالى محتجا على المشركين من العرب أبناء إسماعيل وعلى الكفار من بني إسرائيل: وهو يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليهم السلام، لأن يعقوب لما حضرته الوفاة وصى بنيه بعبادة الله وحده لا شريك له، فقال لهم: ما تعبدون من بعدي؟ قالوا: نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق. وهذا من باب التغليب، لأن إسماعيل عمه. قال النحاس: والعرب تسمي العم أبا، نقله القرطبي. وقد استدل بهذه الآية من جعل الجد أبا وحاجب به الإخوة، كما هو قول الصديق. حكاه البخاري عنه من طريق ابن عباس وابن الزبير. ثم قال البخاري: ولم يختلف عليه. وإليه ذهبت عائشة أم المؤمنين، وبه يقول الحسن البصري وطاووس وعطاء، وهو مذهب أبي حنيفة وغير واحد من علماء السلف والخلف. قال: وقال مالك والشافعي وأحمد في المشهور عنه أنه يقال قاسم الإخوة. وحكى مالك عن عمر وعثمان وعلي وابن مسعود وزيد بن ثابت وجماعة من السلف والخلف. واختاره صاحبنا أبي حنيفة القاضي أبو يوسف ومحمد لا والقاضي أبو يوسف ومحمد بن الحسن لإضمان
اختاره
التقرير.
اختاره صاحب
صاحب أبي يوسف أبي حنيفة القاضي أبو يوسف ومحمد بن الحسن ولتقريرها موضع آخر. كده سيدنا،
نعم
أحسن الله عليكم. وقوله إله واحد أي نوحده بألوهيته ولا نشرك به شيئا غيره ونحن له مسلمون أي مطيعون خاضعون كما قال تعالى وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. والإسلام هو ملة الأنبياء قاطبة وإن تنوعت شرائعهم واختلفت مناهجهم كما قال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. والآيات في هذا كثيرة والأحاديث فمنها قوله صلى الله عليه وسلم نحن معشر الأنبياء أولاد علات ديننا واحد، وقوله تعالى تلك أمة قد خلت أي مضت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، أي إن السلف والماضين من آبائكم من الأنبياء والصالحين لا ينفعكم انتسابكم إليهم إذا لم تفعلوا خيرا يعود نفعه عليكم، فإن لهم أعمالهم التي عملوها ولكم أعمالكم ولا تسألون عما كانوا يعملون. وقال أبو العالية والربيع وقتادة تلك أمة قد خلت يعني إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط، ولهذا جاء في الأثر من أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قال محمد بن إسحاق حدثني محمد بن أبي محمد قال حدثني سعيد بن جبير أبو عكرمة عن ابن عباس أنه قال عبد الله بن صوريا أعور لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما الهدى إلا ما نحن عليه فاتبعنا يا محمد تهتدي. وقالت النصارى مثل ذلك، فأنزل الله عز وجل وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا. وقوله بل ملة إبراهيم حنيفا أي لا نريد ما دعوتم إليه من اليهودية والنصرانية بل نتبع ملة إبراهيم حنيفا أي مستقيما. قاله محمد بن كعب القرظي وعيسى قاله محمد بن كعب القرظي وعيسى بن جارية. وقال خوصيف عن مجاهد مخلصا، وروى علي بن أبي طلحة عن ابن عباس حاجا، وكذا روي عن الحسن والضحاك وعطية والسدي. وقال أبو العالية الحنيف الذي يستقبل البيت بصلاته ويرى أن حجه عليهم من إن استطاع إليه سبيلا. وقال مجاهد والربيع بن أنس حنيفا أي متبعا. وقال أبو قلابة الحنيف الذي يؤمن بالرسل كلهم من أولهم إلى آخرهم. وقال قتادة الحنيفية شهادة أن لا إله إلا الله يدخل فيها تحريم الأمهات والبنات والخالات والعمات وما حرم الله عز وجل والختان. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. أرشد الله تعالى عباده المؤمنين إلى الإيمان بما أنزل إليهم بواسطة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم مفصلا، وبما أنزل على الأنبياء والمتقدمين مجملا، ونص على أعيان من الرسل وأجمل ذكر بقية الأنبياء وأن لا يفرق بين أحد منهم بل يؤمن بهم كلهم ولا يكون كمن قال الله فيهم ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم كافرون حقا. وقال البخاري حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عثمان بن عمر قال أخبرنا علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أنه قال كان أهل الكتاب يقرؤون التوراة بالعبرانية ويفسرونها بالعربية لأهل الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبهم وقولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا. وقد روى مسلم وأبو داود والنسائي من حديث عثمان بن حكيم عن سعيد بن يسار عن ابن عباس انه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اكثر ما يصلي الركعتين اللتين قبل الفجر بي امنا بالله وما انزل الينا الايه والاخرى بي امنا بالله واشهد باننا مسلمون. وقال ابو العاليه والربيع والقتاده الاسباط بني يعقوب 12 رجلا ولد كل رجل منهم امه من الناس فسموا الاسباط. وقال الخليل بن احمد وغيره الاسباط في بني اسرائيل كالقبائل في بني اسماعيل. وقال الزمخشري في الكشاف الاسباط حفله يعقوب وذراري أبنائه 12. وقد نقله الرازي عنه وقرره ولم يعارضه. وقال البخاري الأسباط قبائل بني إسرائيل، وهذا يقتضي أن المراد بالأسباط هاهنا شعوب بني إسرائيل وما أنزل الله تعالى من الوحي على الأنبياء الموجودين منهم، كما قال موسى لهم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين. وقال تعالى وقطعناهم 12 أسباطا أمما. وقال القرطبي وسموا الأسباط من السبط وهو التتابع، فهم جماعة متتابعون، وقيل أصله من السابط بالتحريك وهو الشجر، وأي هم في الكثرة منزلة الشجر الواحدة سبطة. قال الزجاج: ويبين لك هذا ما حدثنا محمد بن جعفر الأنباري، قال حدثنا أبو نجيد الدقاق، قال حدثنا الأسود بن عامر، قال حدثنا إسرائيل عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس أنه قال: كل الأنبياء من بني إسرائيل إلا عشرة: نوح وهود وصالح وشعيب وإبراهيم ولوط وإسحاق ويعقوب وإسماعيل ومحمد عليهم الصلاة والسلام. قال القرطبي: والسبط الجماعة والقبيلة الراجعون إلى أصل واحد. وقال قتادة: أمر الله المؤمنين أن يؤمنوا به ويصدقوا بكتبه كلها وبرسله. قال سليمان بن حبيب: إنما أمرنا أن نؤمن بالتوراة والإنجيل ولا نعمل بما فيهما. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا محمد بن محمد بن مصعب الصوري، قال حدثنا مؤمل، قال حدثنا عبيد الله بن أبي حميد عن أبي المليح عن معقل بن يسار أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: آمنوا بالتوراة والزبور والإنجيل وليسعكم القرآن، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. يقول تعالى: فإن آمنوا، أي الكفار من أهل الكتاب وغيرهم، بمثل ما آمنتم به أيها المؤمنون من الإيمان بجميع كتب الله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم فقد اهتدوا، أي فقد أصابوا الحق وأرشدوا إليه، وإن تولوا أي عن الحق إلى الباطل بعد قيام الحجة عليه فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله، أي فسينصرك عليهم ويغفرك بهم وهو السميع العليم. وقال ابن أبي حاتم: قرئ على يونس بن عبد الأعلى، قرئ على يونس بن عبد الأعلى، قال حدثنا ابن وهب، قال حدثنا زياد بن يونس، قال حدثنا نافع بن أبي نعيم، قال أرسل إلي بعض الخلفاء مصحف عثمان بن عفان ليصلحه، قال زياد: فقلت له: إن الناس يقولون إن مصحفه كان في حجري حين قتل، فقع الدم على فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. فقال نافع: بصرت عيني بالدم على هذه الآية وقد قادوما. وقوله صبغة الله، أي قال الضحاك عن ابن عباس: دين الله. وكذا روي عن مجاهد وأبي العالية وأكرمة وإبراهيم والحسن وقتادة والضحاك وعبد الله بن كثير وعطية العوفي والربيع بن أنس والسدي نحو ذلك. وانتصاب صبغة الله إما على الإغراء كقوله فطرة الله، أي الزموا ذلك عليكم عليكم أي الزموا ذلك عليكم. وقال بعضهم: بدل من قوله ملة إبراهيم. وقال سيبويه: هو مصدر مؤكد كاد انتصب على عن قوله آمنا بالله كقوله واعبدوا الله. وقد ورد في حديث رواه ابن ابي حاتم وابن مرضويه من روايه اشعث بن اسحاق عن جعفر بن ابي المغيره عن سعيد بن جبير عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان بني اسرائيل قالوا: يا موسى هل يصبغ ربك؟ فقال: اتقوا الله. فناداه ربه: يا موسى سالك هل يصبغ ربك؟ فقل: نعم، انا اصبغ الالوان الاحمر والابيض والاسود والالوان كلها من صبغي. وانزل الله على النبي صلى الله عليه وسلم: صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة. كذا وقع في رواية ابن مرضوية مرفوعا، وهو في رواية ابن أبي حاتم موقوفا، وهو أشبه إن صح إسناده، والله أعلم. قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم، ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم، ونحن له مخلصون. لم تقولون: إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى. قل أأنتم أعلم أم الله؟ ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله؟ وما الله بغافل عما تعملون. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، ولا تسألون عما كانوا يعملون. يقول تعالى مرشدا نبيه صلوات الله وسلامه عليه إلى ضرء مجادلة المشركين: قل أتحاجوننا في الله، أي أتناظروننا في توحيد الله والإخلاص له والانقياد واتباع أوامره وترك زواجره، وهو ربنا وربكم، المتصرف فينا وفيكم، المستحق لإخلاص الإلهية له وحده لا شريك له، ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم، أي نحن براء منكم وأنتم براء منا، كما قال في الآية الأخرى: وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم وأنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون. وقال تعالى: فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعن. وقل للذين أوتوا الكتاب والأمين: أأسلمتم؟ فإن أسلموا فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما عليك البلاغ، والله بصير بالعباد. وقال تعالى إخبارا عن إبراهيم وحاجه قومه: قال أتحاجوني في الله وقد هدان، ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا، وسع ربي كل شيء علما، أفلا تتذكرون. وقال: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه، وقال في هذه الآية الكريمة: ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون، أي نحن براء منكم كما أنتم براء منا ونحن له مخلصون، أي في العبادة والتوجه. ثم أنكر تعالى عليهم في دعواهم أن إبراهيم ومن ذكر بعدهم من الأنبياء والأسباط كانوا على ملتهم إما اليهودية وإما النصرانية، فقال: قل أأنتم أعلم أم الله، يعني بل الله أعلم، وقد أخبر أنهم لم يكونوا هودا ولا نصارى، كما قال تعالى: ما كان إبراهيم يهودية ولا نصرانية ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين، الآية والتي بعدها. وقوله: ومن أظلام ممن كتم شهادة عنده من الله، قال الحسن البصري: كانوا يقرؤون في كتاب الله الذي آتاهم إن الدين عند الله الإسلام، وإن محمد رسول الله، وإن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسواط كانوا براء من اليهودية والنصرانية، فشهد الله بذلك وأقروا به على أنفسهم لله، فكتموا شهادة الله عندهم من ذلك. وقوله: وما الله بغافل عما تعملون، تهديد ووعيد شديد، أي أن علمه محيط بعلمكم وسيجزيكم عليه. ثم قال تعالى: تلك أمة قد خلت، أي قد مضت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، أي لهم أعمالهم ولكم أعمالكم، ولا تسألون عما كانوا يعملون، وليس يغني عنكم انتسابكم إليهم من غير متابعة منكم لهم، ولا تغتروا بمجرد النسبة إليهم حتى تكونوا مثلهم منقادين لأوامر الله واتباع رسله الذين بعثوا مبشرين ومنذرين، فإنه من كفر بنبي واحد فقد كفر بسائر الرسل، ولا سيما من كفر بسيد الأنبياء وخاتم المرسلين ورسول رب العالمين إلى جميع الإنس والجن من سائر المكلفين صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر أنبياء الله أجمعين. سيقول السفهاء من أحسن الله لكم سيدنا،
بارك الله فيك، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.